إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
أخذنا فيما مضى من كلام الحافظ ابن حجر أو من قراءة هذه الرسالة كتاب ووصلنا إلى البحث المطلوب مبحث المطلوب ثم أخذنا منه طائفة وأخيرا وقد يقع الإبدال عمدا لمن أراد اختبار حفظه عمدا المحدث البارع يعمل ذلك يفعل ذلك لماذا ليختبر طلابه والاختبار قد عقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة وفي آخرها قال حدثني فالاختبار مشروع لكن ليس المراد منه الإعياء أو إعجاز الطالب إنما المراد منه ليتبين من هو الذي يتفطن أو هو ذكاؤه مفرط كذا يعني ليعطي كل الذي حق حقه فينبغي أن نميز بين الطلاب بمثل هذا برفع المسائل كذا فهذا إذا ادعي أو ادعى شخص بأنه حافظ كذا فيمتحنونه هكذا ليتبين لهم أنه صادق في دعوه أم لا امتحانا من فاعله يفعل ذلك لماذا ليمتحنه كما وقع البخاري أي كما امتحن أهل بغداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قدم بغداد من بخارى وعقدوا لهم مجلس لهذا المناقشة وعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا 10 من الطلاب أو من العلماء الحديث البارعين كل أحد منهم 10 صاروا 10 فحضر الناس جم غفير للنظر في ذلك فسأله أحدهم وقال أعرف ثم حديث الذي يريد حتى انتهت 10 ثم الثاني وهكذا فأما الناجحون أو الناكدون قالوا الشيخ فاهم الرجل فاهم وأما عامة الناس فحكموا عليه بالعيش ثم لما انتهى العشر من عشرته أقبل على الأول فقال أما حديثك الأول وأما حديثك الثاني أما حديثك الثالث فسنجو كذا ومثنو كذا والصواب كذا وإلى آخره إلى أن أعاد كلها إلى مجارها الصحيح فاعترف الكل له بالفضل وصحة الحفظ فمن الغريب كما يقول الحافظ ابن حجر ليس الغريب أن البخاري يعرف المقلوب وغير المقلوب أما هذا فهو يعني عاش عليه وهو متطبع لذلك ومتحدي متصف به إنما الغريب من مرة واحدة أما حديثك الأول في آية القرآنية أول الثاني الثالث من أين حديثك مرة واحدة ما قال حديثك كذا حديثك كذا بل قال أما حديثك الأول فأما حديثك الثاني فأما حديثك الثالث العشرة ثم أقبل على الذي يليه فقال أما حديثك الأول حفظها كلها في يعني إلقاء واحد هذا هو أغرب ما وقع في تلك القصة والعقيلي كذلك وغيرهما وأما العقيلي فقصته فذكر مسلمة المقاسم في ترجمته أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيء من أصحاب الحديث يعني الشيخ عسير لمن يجيء من أصحاب بل يقول له اقرأ في كتابك يقرأ في كتابه ويبحث فتشكت الطلاب وقالوا هذا الشيخ إما أن يكون حافظا وإما أن يكون كذابا لا يخرج عن حديث حين كل الطالب يأتي ويقرأ ويذهب في كذا هذا ما هو معقول يعني من عادة المحدثين فماذا يقرأ في كتابه فأنكرنا وقلنا إما أن يكون أهل الحديث ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم، لازم أحد هذين. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزيدنا فيها ألفاظا وتركنا منها أحاديث صحيحة وآتيناه بها، والتمسنا منه سماعها من عادته، كل من كتبه وقترب قال اقرأ تفضل، وهم كتبوا وما يسألهم أنا أملي عليك لا، فكعادتي لما اقتربوا ذلك المبدل المغير قال اقرأ كتابك، فماذا قال؟ والتمسنا منه سماعها فقال لي اقرأ، فقرأته عليه، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطنا وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد صابت أنفسنا من أحفظ الناس، فهكذا امتحن وعلمنا أنه من أحفظ الناس ذكره الصحابة، هذا إيه؟ وامتحنوه لهذا. هذه المهمة ليس تعجيز الشيخ ولا أراد بذلك، أما الطالب الذي يريد أن يمتحن الشيخ ويظهر للناس عجزه وكذا فهذا حرام، هذا حرام. الشيخ يملي ويفيد الطلاب حسب ما وهبه الله تعالى من العلم وحسب جهده، فإذا كان هناك مسائل عويصة لا يدركها هو فليس للطالب حق أن يناقشه مثل ذلك ويذكر له حتى يظهر عجز، هذا ممنوع، هذا إنما المراد منه مثل هذا إذا وقع شك مثلا يعني لو امتحنوه حتى يظهر لهم مثل هذا ما في مانع. وشرطه لكن الشرط في ذلك ذلك في الامتحان القلب الذي يقع الامتحان أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة بس، فلا فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع، للإغراض على الناس هذا من أقسام الموضوع ولا يفعله ولا يصنعه إلا الوضاع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، ولو وقع غلطا هذا مما يكون معين من قسم المقلوب أو المعلل فأحدهم، فهذا هو نهاية الامتحان. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، الخط هو ولكن تغير ما نطقه وإما كذا، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة يعني تغيرت النقطة فالمصحف يسمونه مصحف، أول من صنف في المصحفين والعسكري صنف في التصحيف والدار بطن أيما تصنيفه، فما يغير نبضه مصحف أو شكله لا أحدهم محرفه، فقد يكون سامحا ومعنى ظاهرا ويش قال بعده. وهذه الأجسام أول من يعتنى بها بالتصنيف العسكري وكذلك أيضا الدار بطن. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، إذا كان الشكل سمى محرف وإذا كان نقطة مطاف سمى مصحف، هذا اصطلاح وإلا فالمعنى واحد. ومعرفة هذا النوع مهمة، فقد صنف في العسكري الدارقطني كتاب هذا، وقد صنف في العسكري الدارقطني وغيره مع الخطاج ومن الجوز وغيره، هؤلاء أنه في هذا وكتبه موجودة، وأكثر ما يقع في المتون التصحيح غالبا يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأساني الإنسان لتؤدن الحقوق إلى أهلها، تؤدن الحقوق إلى أهلها يعني حتى يقاد الشاة الجرجائي من الشاة الخرمائي، قرأه هكذا في خطبة، فقلت له يا أخي أنا بلا أخذته الشاة الجرحاء هو، فقالوا يا أسألوا من كتاب هذا الحديث أنا في التلميذي الشاة الجرحائي مثل أكرر له، فقرأه حتى وقال بالشاة الجرجائي من الشاة القرنائي الله مستعان، التي في الأساني. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المثل، وقالوا إن سوم الحكيم اسمه فلسفي هذا قال إنه يقرأ كتاب فرأى في محاسن حبة السوداء كثيرة فقرأ حية السوداء، فلما نصل إلى نهايتها وقال هذه لازم يعني هذه أستعملها، فأخذ حية سوداء فجط رأسها وشربها وما تريحي وقالوا هكذا في الحكاية. السبب في ذلك ماذا؟ إنه لما أكثر حبة السوداء كما تعرفون إن حتى في الأحاديث ما شاء الله كثير منافعه، فلما اشتاق إلى ذلك وقال لازم أستعمل هذه، فلو كان معه بجنبه قال يقول لا 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 قل حية حبة السوداء مو حية السوداء. و إذا أخذت العلم من غير شيخ جللت يعني صراط المستقيم وعليك من ثم الحكيم أضل تكون أضل من ثم الحكيم. ولا يجوز تعمد تغيير سورة المتن مطلقا ولا اختصار من النفس. يعني ماذا؟ يعني انه لا يجوز سواء كان في المفردات او مركبات ما يعني لا يغير لا ما يجوز ذلك ولا اختصار من النفس ولا ابدال اللفظ المرادي باللفظ المرادي له الا لعلي. اما اذا كان عالما وراه بالمعنى هذا جائز لعالم بما دلت الالفاظ وربما وبما يحيل المعاني. العالم بما دلت الالفاظ والعالم بما يحيل المعاني على الصحيح في المسالتين. هذا يعني لا يجوز على الصحيح يجوز للعالم على الصحيح كلاهما هي مسالتان. اما اختصار الحديث اختصار الحديث في اصله فالاكثرون على جواز يجوز اختصار الحديث بشرط ان يكون الذي يختصر عالما بما ذكرناه من مدلات الالفاظ وما يحيل المعاني. لان العالم لا ينقص هذه في شكلها ايش لا ينقص ناقص يتعدى ويزن مو انقص ناقص يتعدى ويزن ها بحيث تقول نقصه لا ينقص من الحديث الا ما لا تعلق له بما يبقيه منه يعني بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة الذي ألقاه والذي حدثه ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين أو يجوز ما ذكره على ما حدثه يدل يجوز حدثه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء مثلا الاستثناء إذا تركه أحيانا يكون الاستثناء ركنا في الكلام من حيث المعنى. والحال الحال وصف فضلة منتصب في هذه كلمة نظيم في حديث كفرد أذهب الحال فضلة أليس كذلك؟ قاعدة النحوية بدا أخذناه تقريبا في الفاجرية الحال وصف فضلة لكن أحيانا يكون ركنا في الكلام من حيث المعنى وإن كان في الإعراب فضلة ولا تمشي في الأرض مرحا مثلا لو فليفة هذا السائل هذا القيد الذي يأتي ولا تمشي في الأرض معناه يجري وهذا حقص المطلوب يعني مثل هذه الأشياء الفضلات المفعولات الأحوال والتمييز وكذلك بقية المفاعيل أحيانا تكون ركنا من حيث المعنى في الكلام. فهذه الأشياء إذا كان الإنسان غير عالم بما دلت الألفاظ وبما يضر منها مما لا يضر فأراد أن يختصر الحديث وقع في مثلها وأما الرواية بالمعنى هذا اختصار الحديث نوع من أنواع فلون الحديث معرفة اختصار الحديث. وأما الرواية بالمعنى هذا يعني مسألة أخرى هذاك اختصار أن تحذف بعضه وتأتي ببعضه لكن بالشرط الذي ذكرناه أن تكون عالما وكذا. ورواية بالمعنى يعني مسألة أخرى وهو أن تترك اللفظ الذي ورد فيه النص وتأتي لعندك بلفظ ألفاظ يؤدي معناه. فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا يجوز للعالم. ومن أقوى حججهم ما هو الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعالم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل يعني أرسل كافة نارس كافة للناس يعني عجما وعربا والقرآن نزل بلغة العرب والمرسل إليهم العجم لابد أن يشرح لهم هذا الكتاب بلغته حتى يفهموه. فهذا إجماع ليس هناك أحد على سمع العجم أن يتعلم اللغة حتى كلهم يكونون عارف لا. فإذا كان كذلك ووقعت الحجة على من بلغه من العجم إذا شرح له بلغته بحيث أنه نحكم عليه بأنه عاصي مثلا بأنه كذا فهذا دليل على جواز شرح الشريعة جميعها سواء حديث وكذا. ومن هنا يتفرع جواز الرواية بالمعنى إلا الألفاظ التي تعبد بها كالقرآن أنا ما يعني يشرح معناه ولكن لم يتصرف فيه. وأما الحديث الذي لم يتعبد به وكذلك الحديث الذي ورد في التعبد كألفاظ الأذان وأذكار الصلاة وما إلى ذلك هذه لا تغير من لون من الألوان. ويدعى بعضهم مثلا قراءة القرآن في الفارسية وقال أنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة، ولكن يعني الظاهر أنه ما يصح منه اللي قرأ في الفارسية القرآن الفاتحة على ما أظن صحيح. على المهم نسب إلى بعض العلماء كذا، هذه كلها خارجة عن الجادة. فأما الحديث بسائر ذلك فبالشروط المذكورة بالشروط التي حددها العلماء يجوز أن يتصرف، وذلك أن يكون الذي يريد أن يروي ذي المعنى عالما بالألفاظ العربية وبمقتضياتها ومفهوماتها ومنطقاتها، بحيث أنه إذا غير كلمة بكلمة أخرى لا بد أن توازي ذلك الذي تركه. فإذن هذا إجماع، أجمعوا على هذا بلسان العارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى من نفس اللغة هذا أولى. وقيل إنما يجوز للمفردات دون المركبات، المفردات الألفاظ يجوز، أما الجملة لا تغير، بعضهم قال هكذا. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، إذا كان الإنسان حاجب للفظ يجوز له أن يعبر بالمعنى لأنه في ذهنه اللفظ موجود فيستطيع أن يتصرف فيه. وقيل بالعكس، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه، دي عكس القول السابق. وذلك قالوا إنما يجوز لمن علم المعنى ونسي اللفظ، دي عكس الذي سبق. القول الذي سبق يقول إنما يجوز الرواية بالمعنى لمن حفظ لمن لم ينسى اللفظ حتى يستطيع تمكنه من التصرف، وهذا بالعكس قال لمن لا يحفظ اللفظ ويحفظ معناه ارتسم في قلبه. لماذا؟ لأمل الضرورة. فإذا كان يحفظ اللفظ وما قال بالضرورة معنى تعي، أما هذا يضطر، المعنى مرتسم بذهنه وقد عرف تمام المعنى وأراد أن يبلغ للناس واللفظ بعيد عنه ما حفظه، إذا ماذا نقول؟ اسكت؟ لا، بل يؤديه يعني بما يراه من الألفاظ المناسبة. فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما بذهنه فله أن يرويه بالمعنى لما صلحت تحصيل الحكم منه حتى يحصل الحكم الشرعي لذلك الحديث. بخلاف من كان مستعدا بلفظه فهذا لا داعي، إذا كان مستعدا بلفظه لماذا؟ ماذا يتصرف؟ المهم بكل وجه هؤلاء الذين قالوا إنه يجوز لمن حفظ اللفظ أن يرويه بالمعنى، سبب ذلك قالوا إذا حفظ لفظه وارتسم عنده يستطيع أن يعبر من كل لفظ كلمة كلمة أخرى تناسبها، وإذا ما يحفظ اللفظ ربما يحصل عليه ذلك. هذا هو وجهة نظري. وهؤلاء الآخرين بالعكس قالوا لا، إن هذا الأمر إنما جوزناه للحاجة، فإذا حفظ اللفظ ما في حاجة وأدي اللفظ الذي حفظه، وإذا حفظ المعنى ولم يحفظ اللفظ بعيد عنه ولكن معنى مرتسم بذهنه هذا هو الذي يجوز له وهذا هو أولى. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، هذا كله الخلاف في الجواز وعدم الجواز. أما ولا شك أن الأولى إرادة، لكن أما من حيث الأولوية ما في خلاف بين أهل العلم، الذي يحفظ الحديث يؤدي بالمعنى والذي لا يحفظ الحديث يحاول يحفظه ثم يؤدي بلفظه هذا هو الأولى. الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون التصرف، هذا ما في خلاف. قال القاضي عياض رحمه الله ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ لأن يتسلق من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كل أحد يدعي أنه يحسن، ليس هناك أحد من الجاهل إذا قيل له أيها العالم يفرح ويعلم أنه كذب، ولو قيل له أيها الجاهل يخطب، أليس كذلك؟ بل ربما يا أبي عصاه ضربك، هو صفته يعلم أنه حق، فإذا كل أحد يدعي أنه حق، فإذا فتحنا هذا الباب كل أحد ما يقول أنا مقصر، لا، إذا سلطنا كل أحد عنده معرفة وعنده غير معرفة أن يتصرف في الحديث ويفسد بين العلم كله. فقال قاضي عياض لا ينبغي أن يفتح هذا الباب، نقول سد باب المنع بالرواية، لأن الرواية بالمعنى هذا هو الأولى والأكثر. قال هكذا لأن يتسلط من لا يحسن من يظن أنه يحسن، فذلك قال كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا مثل هذا كثير وقع في أزمنة متأخرة ظنوا أنهم أهل للتصرف بالرواية بالمعنى فوقعوا في الأغلاط وتبين ذلك لمن بعدهم. والله تعالى والله موفق.
قول من قال بشيء ما
يجوز
للتحكم لا قلنا بأن يستحضر اللفظ، نقول إن لا يستحضر بالمعنى لأن هذا عبد الله، فهذا يخالف عبد الأبي.
هذا هذا كلا كذا وكلا كذا وكلا كذا وكلا كذا، هذه أقوال انت اختر ما تشاء، هذه أقوال. قال لك هؤلاء قالوا لا يجوز الرواية بالمعنى إلا للحافظ. الحافظ ماذا؟ ربما يكون مثلا الحديث طويل يريد أن يقتصره بالمعنى، لا يجوز له ذلك لأن حافظ باللفظ، وإذا لم يحفظ باللفظ لا يجوز له. هذا رأيهم، رأيهم. والآخرون قالوا إن الرواية بالمعنى للحاجة، والحاجة إنما تتحقق عند فقد اللفظ، أما إذا وجد لفظه ما له داعي. قالوا هكذا عكسوا بهذا، انت اختر ما تشاء انت حر، اما ان تعترف على الاقوال ما لك حق. خذ هذا قيل وهذا قيل وهذا قيل والاقوى، هناك اقوال منتشره، لكن نحن نقول الروايه بالمعنى للعالم ان احتاج اليه شيء سواء حفظ اللفظ او لم يحفظ اللفظ، هذا هو الذي نرجعه. اما من حيث الاقوال قيل هذا وقيل هذا، فانت يا اخي طيب. وجد ما تقدم يتعلق بعض من لا يحسن، قال ماذا؟ فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ، فهناك أيضا شرط ولم يجوز مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن ينبلى إلى آخره، يعني الواقع في الكتب المصنفة لا يجوز روايتها بالمعنى، هكذا يا مسكوت، هكذا يا مسكوت، يعني أنت تروي صحيح البخاري، مسلم، أبو داود وكذا، لازم ترويه باللفظ الموجود. لماذا؟ لأنه قالوا بعد أن نؤمن لا يجوز التصرف فيه. لكن أنا في نظري أن الآن ألحظ كذلك، واحد خطيب صعد على المنبر فاستعذر الحديث بثمانين أو إلى آخره، ولكن إراده كما أورده البخاري أو مسلم هذا صعب عليه، فما المانع من حيث الضرورة هذه التي أن جاءت ليخبر الناس بأن صلى الله عليه وسلم على كذا وعلى كذا، ولكن يقول في آخره قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون يحرم رواية ما كتب في الكتب بالمعنى، هكذا يا مسلم. ولكن هذا لا وجه له، يعني كل إذا كان إذا احتاج، لكن بشرط كما قلنا أنه معناه مستعذر، لكن الألفاظ ما نسقها في ذهني، فلو رواه بالمعنى في مثل ذلك وقال في الأخيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا حرج، إذا كان عنده حاجة يعني ملحة. فإن خفي المعنى بأن كان له مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة شرطا، هذا نوع، نوع آخر له بحث مستقل، وهو ألفاظ غريب الحديث، شرح غريب الحديث. فهذا قال إن كان المعنى خفي، ماذا؟ لأن كان له مستعملا بقلة ولا يظهر لكم بأحد، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح غريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وغير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد يعتنادي الحافظ في النبو، وقد يعتنادي الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك زاد عليه. وللزمخشري كتاب اسمه الفائض حسن الترتيب مطبوع هذا أيضا طيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل كتب تناولا مع إعواز قليل فيه، مع إعواز قليل فيه، وأنا أقول مع إعواز كثير فيه. لماذا؟ لأن غريب الحديث ليس القصد منها حد معناها فقط يا مشايخ، إنما تحتاج أولا إلى ضبط لفظها، ها؟ أولا تعريف تتعكد بالكسر ولا بالفتح والفتحتين، لازم تركز على هذا. أما تأتي تقول أي كذا فهذا يعني إن كان مطلوب في حد ذاته لكنه ينبني على الأول. إذن كتب الغريب ينقص هذا، وهذا هو السبب. بعض الإخوان اعترضوا علي لأنك تقدم عبارة المصباح والقاسم على نهاية ابن العثير، هذا كلام فاضي. لماذا يقولون؟ لأن ابن العثير هذا مباشر في كتب الحديث، فالمفروض أن تبدأ به ثم تأتي بعبارة. لا، أنا أقول الوضع الراهن يقتضي هذا. لماذا؟ لأن معرفة الضبط اللفظي مقدم على المعنى، وابن الأثير ينقصه الضبط، يضبط أحيانا لكنه ما هو بمستوى مطلوب، من باب كذا بالفتح والكسر ومصدره كذا مضارعه كذا، ما يقول هذا إلا نادرا. فهمتم يا شيخ؟ فلذلك نقول نقصه من هذه الناحية ما هي قليل. وحبيب بن حجر يقول مع إعواز قليل فيه، إعوازه كثير. إذا سلكنا مسألة التنكيل إعوازه كثير، وما هو وما هي الإعواز الذي حل عليه؟ وهو نقص ضبط الكلمات، هذا قليل عنده. ولذلك أنا أبدأ مثلا احسن مختصر مما يعتني بمثل هذا واقرب لانه موضوع لكتاب من كتب الفقهاء وهو المصباح المنير لغريب الشرح الكبير. هذا كتاب اصله شرح للفقه. الكتاب الكبير الشرح الكبير هذا العزيزي هذا فتح العزيز هذا للشرح شفنو الرافعي. هذا الشرح الكبير اعتنوا به فخرج حديثه هذا هو ترخص الحبير واصله ايضا للملقن كله على هذا الكتاب وخرج مفيد مع عجيبه وفيه الاخران غير المصباح كذلك ايضا وابن باطش وكذلك غيره شرحوا غريبه. هذا كتاب مخلوق لغه وحديثا. فهذا الكتاب سمى هذا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير هذا لكون مباشرة لكتب الفقهاء يعتني بالضبط ودقة المعنى فلذلك يعني كثيرا ما أعتمد عليه. وإذا احتجت إلى ابن الأثير بعد ذلك زيادة لكونه مباشرا لكتب الأحاديث أزيده أو آتي بعبارته يعني كاملة وهكذا. فالحاصل أن كتب الغريب عنايتها بشرح الغريب موضوع مسألة وشرح الغريب لكن أنا أرى شرح الغريب ليس عبارة عن شرح المعنى فقط لابد أن يكون اللفظ أيضا مشطحا أهم شيء بالضبط مرتب تقرأه بالفتح ولا بالضم لازم هذا يتقدم عليه فهمتم يا مشايخ. هذا هو السبب في تقديم عبارة القاموس وكذا اللسان وكذا المصباح في ما أكتبه. وقال وإن كان له مستعملا بكثرة لكن في مدلول دقة هو مستعمل كثير. هذا الذي سبق لنا استعماله قليل هذا يسمى غريب ألفاظ الحديث ووضع له كتب وسمعته. وبالعكس استعماله كثير لكن معناه فيه إشكال. فهذا ماذا لكن في مدلول دقة احتج إلى كتب مصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم أشرها سرعة الحديث. الخطابي مثلا يعني في أعلام السنن وكذلك أيضا في معالم وكذلك أيضا في غريب الحديث وكذلك يعني اعتنى بذلك. والطحاوي الشرعي معاني الأثار وكذلك لا في شرحه جسم هذا مشكل الأثار وغيرهم كذلك أيضا اعتنوا. ثم ابن عبد البر وغيره مع عبد البر في التمهيد والاستذكار ان شاء الله كتابان لا يستغني طالب علم أنهما. هذان كتابان مهمان جدا يتكلمان في لغة الحديث في لغة الغريب الحديث وكذلك ايضا في فقه الحديث وكذلك ايضا في الاسانيد المتنوعة مختلفة بحيث اننا بعض الاحاديث باسانيدها لا نجدها في المساند والمعاجم الا عند ابن عبد البر في هذا الكتاب قريب هذا الكتاب جامع. هذا كتاب مهم جدا. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن انتهينا من السابع. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران. الجهالة أحدهما أن الراوي قد تفر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة هذه الأشياء يعني تفر فيشتهر بشيء من هذه واحد منها مثلا فيذكر بغير ما اشتهر به بغرض من الأغراض يعني بغرض من الأغراض فيظن أنه آخر إما لستره وإما لكذا وإما لكذا يعني فيحصل الجهل بحاله. لماذا؟ لأنه جاء به بصفة لا يعرف بها وهذا ما يسمى ويقع إيش في تدريس الشيوخ ها ودونه تدريس شيخ يفصح بوصفه بصفة لا يعرف فإن يكون لكونه ضعف فكلا الجرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستصغار ومن هنا أعطاه شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها يعني من التدريسات يعني هذه من أنواع من التدريسات. إذا كان شيخه صغير ها مثل ناصر هذا فقال هي أقول حدثني لو قلت ناصر لعظني الناس كيف يأخذ من ناصر هذا الصغير هذا. فإذا آتي بكنيته أو بلقبه أو بنسبته حتى يخفى على الناس ويقبل ويظنون أن هذا شيخ آخر كبير ويأخذ من حديثه. فهذه أغراض مختلفة. إن كان غرض حظ النفس بحيث أنه يعني يتعاظم وحظ نفسه حتى لو قال أنه يشتغل كيف يأخذ هذا عيب بعضهم قد حديث. وإن كان غير ذلك بأن كان يعرف أن أهل تلك القرية لا يحبون ذلك الشيخ لغرض ما اختلفوا في أمر المدرسة الفقهية أو في العقدية ما لا يقولون مثلا فلو ذكرك ذلك الحديث، فلو حدث بصريحه الذي يعرفونه فلا أعرف عنه، فماذا يفعل؟ يفعل يكنيهم أو يأتي بلقب آخر، لأنه يعلم أنهم ظالمون له في بغضهم، وهم بحاجة إلى ذلك الحديث ويثقون به، وإن كانوا لا يثقون بذلك الشيخ فإذا يضطر أن يثق. وهذا الذي يعمله عيب به سفيان الثوري بعد يدرس، غالب ما يعمله هكذا إذا دخل في قرية أو عند أناس وهو يعلم أن هؤلاء فلان لا يحبونه ويكرهونه وكذا وكذا، يقنيه أو كذا يدرسه. هذه مهمة وهي أغراض دينية فيستحسن، لا هذا لا يعامل. فيحصل الجهل بحاله، وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأوهام الجمع والتفريق أجاد في خطيب وسببه وذكره هناك كثيرا من أخطاء الإمام البخاري. من غريب هذا، غريب في هذا، ذكر الإمام البخاري يتوهم شخصا واحدا شخصين ويريد في التاريخ أو في غيره بترجمتين، فيرد عليه الخطيب ويقول هذا أخطأ البخاري في هذا، لأن هذا الشيخ هو الذي ترجمه في المعهد الفلاني، إلا أنه لما جاء هنا باسمه وجاء بصفته هناك لالتبس عليه. وفي بعضها رد عليه على كل حال أخذ ورد يعطاه على كل حال، كتاب مهم جدا هذا، وهذا مطبوع ومحقق وكتاب أتنا به الشيخ المعلمي وغيره. الموافق لأوهام الجمع والتفريق أجاد في الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، ولكنه قليل، وهو الأزدي في المصري، وهذا قليل ولكن الموافق هذا أكثر. ومن أمثلته أيضا من هذا النوع محمد بن السائب بن بشر الكربي المسروب الزندقة، هذا نسبه بعضهم إلى جده وفقال محمد بن بشر، وسمه بعضهم حماد بن السائب، وكانه بعضهم أبا النصر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، وصار بل وصل بعضهم الجماعة في ذلك، قال ما يعني مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مطلوب في الألفية، قلبه ب50 وجها، بل يقول الشراح إنه وجد مقلوبا أكثر من 100 شخص واحد، وكذلك ومع ذلك تصرف فيه الذين أخذوا عنه حتى يخطو أمره بهذا التصرف، فهذا يعني لا ينفع. 50 وجها اسمه مطلوب، قال فصار يظن أنه جمع وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف، لا يعرف شيئا من ذلك، لا يعرف شيئا من ذلك. هذه العناية بمثل هذا مهمة جدا. والأمر الثاني، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا الجهلة يأتي من هذا القبيل. في الجهلة الأمر الثاني أن يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، ومن صنف فيه الوحدان، هذا ما يسمونه بالوحدان، الوحدان بضم الواو، يعني المتفرد واحد، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ها؟ ومنهم من ليس يروي عنه، من ليس يروي إلا إيش في الألفية، ومنهم ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ضريف الجنة، كمن يعبد حشرنا الأوزاعي وعن علي عصيم في الأتباع وهكذا إلا واحد. ولو سمي اسمه موجود ولكنه لم يروي عنه إلا رواه واحد، هذا ما ينفعه التسمية لأنه وحدان. فممن جمعه، من جمع هذا النوع مسلم كتاب الوحدان له، والحسن بن سفيان كذلك هو الجماعة والوحدان موجود لأن مطلوبه، أو لا يسمى الراوي اختصارا، أو الراوي لا يسمى باسمه اختصارا بل كنيعا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. مبهمات الأسماء، وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منه علما، كامرأة ورجل ومن وعم، خال أخ وزوج وأشبه وزم، فهذا يعني سمى مبهمات الأسماء أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى، بماذا نعرف؟ إن في هذا السند رواني شيخ، حدثني شيخ، حدثني رجل امرأته، حدثتني امرأة فلان، حدثني زوج فلان، بماذا نعرفه؟ نبحث في الطرق فيتبين لنا يعني بالطرق الأخرى من هو الواقع في هذا. وصنفوا فيه المبهمات، هذه رجال الكتب مؤلفة المبهمات، ولا يقبل حديث المبعن. وماذا حكمه اذا وقع في السنة دي؟ حدثني رجل يقول حكمه انه لا يقبل ما لم يسمى، ما لم يأتي مسمى في طريق اخر، فاذا سمي عرفناه زال ذلك، لان شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن ابهم اسمه لا تعرف عينه، اذا لم نعرف اسمه لا يعرف عينه، فكيف عدالته؟ فاغرب من ذلك ان نعرف عدالته، اذن الرواية عنه لا تقبل. وكذا لا يقبل خبره، يعني لا يقبل خبره ولو وكذا لا يقبل خبره ولو ابهم، هذا واصل ما قبل، ولو ابهم بلفظ التعجيل، يعني اننا قلنا عرفنا ان قول المحدث حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني شيخ، قلنا لا يقبل. طيب وهناك اسلوب اخر، حدثني الثقة وهو مبهم ايضا، هل هذا يكفي ام لا؟ يقول ولو عدل بالابهام ايضا لا ينفعه، على القول الراجح، في خلاف على قول الراجح لا ينفعه، يقول ولو ابهم بلفظ التعجيل، كان يقول الراوي عنه اخبرني الثقة، لماذا؟ فالسبب لانه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، لا يعرف صفة خفيت عليه في ما عرفه غيره. قال وهذا على الاصح في المسألة، وإلا فالخلاف قائم، وهو أنه إذا عودت أن التوثيق بالإبهام يكفي عند بعضه. ولهذه النكتة وهي الجهالة، وهي جهالة عين الشخص، وبناء على ذلك جهالة عدالته لم يقبل المرسل. هذا السبب، المرسل عند المحدثين قاطبة، وعند بعض الأئمة من الفقهاء لا عند الشافعي بالذات لا يقبل. ما السبب؟ هو هذا، أرسله التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي، قل هذا الذي سقط هنا جهل، ولجهالته فما جهل اسمه جهلت عدالته، فلذلك لا نقبل، لأن أردنا من الصحابي قبلناه، لكن ما نعرف من حذف هنا. ولو أرسله العدل جازما به، ولو أرسله العدل جازما به، جازم به، كما إيه مثل حسن البصري، ومثلا مثل الزهري مراسله ريح، يقولون إيه شف ريح فيه. لأنه أن يكثر الرواية عن المرغوب عنه، ولذلك قال بعضهم لا يرسل الزهري إلا حيث لا يعتمد على من نقل عنه، هذه جعلها قاعدة، إذا أراد أن يفيدك حديث يسوق لك سنده، وإذا أرسل الزهري معناه أنه أخذه من غير اتباع، لأن شيخ المعروفين الضعفاء هؤلاء يعني لا يريد أن ينذرهم، ولذلك قالوا مراسل الزهري ريح، وكذلك بعضهم قال مراسل الحسن، لكن مراسل الحسن أواها أبو المديني وأبو زرعة كذلك أيضا، وقال جازما لهذا الاحتمال بعينه، وقيل يقبل وبعض الله يقبل، لماذا؟ تمسكا بالظاهر، تمسكا بالظاهر يعني إذا عدله بالإبهام، قال حدثني بثقة ونحن نجد هذا الثقة، فإذا قال الثقة إن حدثني الثقة لو سماه نقبله، فكيف إذا قال ثقة إذا نقبله؟ قالوا هذه شبهة، قالوا ماذا؟ وقيل وقالوا تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل ما لم يمسكه خلاص هذا هو الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في حق من وافق بمذهبه، مقلد يكفيه، إذا وثق الشافعي خلاص ماشي، إبراهيم الأبي يحيى الشافعية ماشي، لماذا؟ لأن الشافعي عمدة فهو فمهما وثق به وثق به أصبعه، هكذا قال بعضه، قال لمن وافق في الله، ومن يقول حدثني الثقة أوه، ومن يقول حدث من ما أتهم أو ثقة أو كل شيخ يوسم بثقة ثم روى عن مبهمي، لا يكتفى على الصحيح فعلني، لا يكتفى على الصحيح فعلني، إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في عشر من قلده، وليس وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، إنما هذا مبحث علم الأصول، وإنما هو هنا تطوع فيه، وإنما ذكره استطرادا وموافقة لمقام استشهادا، مثل هذا يذكر اصطلاح العلم المحدث الأصولي يعني، والله موفق. فإن سمي الراوي والله موفق، هذا الاستعمال الموفق ما ورد في استعمال إليه، استعمال نص ما ورد فيه، لما تفق مع تفق إلا بالله وبالله التفق، لو قالوا بالله التفق كان أحسن، لكن هناك من يفرق بين التسمية والإخبار، بعض أهل العلم يفرق من ذلك والتفريق طيب. ولذلك نرى في كثير من استعمالات المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم يطلقون هذه الأشياء مثل الشارع مثلا، هذا ما ورد في الشرع إنما ورد فعله، شرع لكم من الدين الشارع، يقصد استعمال ابن تيمية وابن القيم كثيرا والإمام أحمد وغير شارع، هذا ليس واردا. فلذلك قالوا ميزوا وقالوا بين التسمية والإخبار فرق. إذا كان تسمية ما يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد لفظه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نقول يا رب يا الله يا كريم يا رحيم، أما نقول يا موفق يا شارع مثل هذا لا. وأما الإخبار، الإخبار باب واسع، إذا أخبرت منه مثل هذا يعني ولعله بنه على ذلك استمره كثيرا هذا. قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه، سمي هذا الذي جهله الذي سبق البحث عنه، سمي الراوي باسمه، ثم ماذا؟ لن يروي عنه إلا رجل واحد فهو مجهول العين، هذا يسمى مجهول العين، مجهول العين وله اختلافات العلماء يقبل ولا يقبل كثير. وفي الأنبياء يقول إيه وتركوا مجهول عين ما رواه عنه سوى شخص وجرحا محور، مجهول العين هو الذي تفرد بالرواية عنه شخص وراو واحد ولم يجرح هذا القيد، فهذا يسمى مجهول العين. وتركوه مجهول عين ما رواه عنه سوى شخص وجرحا معه. ثالثها إن كان منعه انفرد لم يروي إلا للعدول له، راجعها يقبل إن زكاه عدل وذا في نخبة رآه، وهكذا يعني ذا واحد وسيت هذا. فإن سمي الراوي وانفرد به راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، هذا يسمى مجهول العين. المجاهد عندنا أربعة، المجاهد كتب الرجال عند المحدثين أربعة، مجهول العين ومجهول الحال ويسمى المسطول، ومجهول العدالة، ومجهول الاسم، أربعة. فمن هذه هذا هو مجهول العين الذي سميناه الآن ذكرناه الآن. كالمبهالي فهو إيه؟ كالمبهالي، كالمبهالي حكمه إيه؟ كالمبهام لا يقبل يعني، المبهام سبق لنا أنه على الراجح أنه لا يقبل. كالمبهامي إلا أن وثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن وثقه غير من غير الراوي عنه وثقه، وجدنا واحد وثقه نقبله. وكذا من ينفرد عنه إن كذا كان مساهلا بذلك، لكن لا نحرمه أيضا. الشخص الذي تفرد به وهو عالم من علماء الجرح والتعديل فوثقه أيضا نعتمد عليه، وهذا هو معنى قوله في الألفية وصاحب النخبة دائم فرع ولا راجعها من كان من كان من عنه انفرد لم يروي إلا لعدل أو رد. خامسها إن كان من عنه راجعها يقبل إن زكاه، أيوة. وراجعها يقبل إن زكاه عدل وذا في نخبة، هذا هو كلام النخبة، في نخبة رآه صاحب الله النخبة رأى هذا، وهو يقول مجهول العين من ومجهول الحال، مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد، وما الحكم فيه؟ حكمه حكم مبهم أنه لا يقبل إلا إذا وثقه شخص غير منفرد به أو المنفرد به على الراجح إن كان أهلا بذلك، فإن وثقه هو خلاص قبلنا كفى. قال أو إن كان روى عنه اثنان فصاعدا، هذاك كان إيش؟ انفرد عنه واحد، اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لكن ولم يوثق، لكن ما قام أحد من علماء الجرح والتعديل في توثيق ذلك الشخص مع أنه روى عنه أكثر من واحد. فمجهول الحال وهو المستور، فمجهول الحال يسمى بماذا؟ مجهول الحال ويسمى أيضا بالمستور. وقد قبل روايته جماعة، وفي الأصحي يقبل المستور في باطنه ظاهره عادل وباطن خفي، الأرضية صعادة، وفي الأصحي يقبل المستور في ظاهره عدل، فالمستور في ظاهره عدل وباطن خفي، في ظاهره عدل وباطن خفي، هذا صح هنا. وبركاته لو جماعة بغير قيد وردها الجمهور في مرضى ماذا مجهول. والتحقيق يقول حجر بن حجر، التحقيق في المجهول، في مجهول العين ومجهول الحال وهو المستور، أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لا نطلق ذلك، بل هي موقوفة إلى استبانة حالي كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح، قول ابن الصلاح فمن جرح بجرح غير مفسر، في من جرح، في من جرح بجرح غير مفسر، إذا جرحه إمام من الأئمة
بجرح ولا نفسر سببه ما نرده على الإطلاق ولا نقبل على الإطلاق نتوقف ونبحث هل لهذا أصل أو لا أصل. أما إذا جرحه بجرح مفسر فهذا يقبل ورد حديثه ورد روايته إلا إذا عكسه إمام آخر بتعديله فعند ذلك ننظر نتوقفه ونسرق مسألة الترجيح. طيب وأما إذا كان هناك جرح غير مفسر قال ضعيف وما ذكرنا سببه فعند ذلك لا توقف لا نقول مردود ولا نقول إيه مقبول بل نسلك مثلا يعني نتوصل به إلى أن نأخذ بأي الطريقين. ثم البدعة وهي أيضا السلب التاسع البدعة هي أيضا أسباب الطعن بدعة سبق لنا بدعة من المطاعم من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر أن يجعل أن يطعن عنه بما يؤدي إلى الكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر يعني هذا ما مثلا القول بحلول الإلهية في علي مثلا نحوي أو ما إلى ذلك يعني هذه الأشياء أو بمفسد كذلك أيضا يؤدي إلى الفسق فالأول لا يقبل صاحب على الجمهور الأول لا يقبل صعيد على الجمهور صعيد على الجمهور المكفر ما يقبل وقيل يقبل مطلقا الله المستعان وقيل يقبل مطلقا سواء اعتقد جل الكذب لنصرته حل الكذب لنصرته أو لا وكان الأولى تأخذ هذا القول عن قول وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته كفر إلا فلا يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين اختلفوا في هذا مكابر بعد كفروا كفروا وقالوا هذه أمة ماتت بشبهة وكذا فخففوا أمره من الكافر البحر لكن لا ينبغي ما لم كفرناه وخالف الجمع في هذا لا هذا هو الرأي والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة بماذا؟ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة الشيعة يدعون يكفرون الحديث على السنة إذا لو كنا بذي في هذا سلكنا هذا المسلك لرددنا كثيرا من الحج يقول وقد تبالغ فتكفر مخالفيها تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمر متواتر من الشرع هذا هو لا خلاف لا مساغ له معلوم من الدين بالضرورة يعني كوجود الصلوات الخمس والزكاة وما إلى ذلك مثلا وكذا من اعتقد عكسه ما يعني ما ليس من الشرع ومعروف أنه ليس من الشرع بالضرورة هذا أيضا لا يجوز لا يعني لا يقبل فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه أي جماس وبدعته تلك لأن المبتدعة عندهم أصناف بعضهم يكون بدعته من نوع الزنادقة يريد تشويه سمعة الدين وكذا وكذا فهذا يعني معروف أنه من المنافقين ومن كذا وهناك طائفة تريد الإصلاح والصلاح تريد الخير ولكنها لم توفق له وذلك أنها ملتزمة بجميع ما تنحوه إلا في بعض المواقف بعض المواقف تعتقد سوء وشبهتها أنها رأت ذلك خيل لها أنها خير فمثل هذه الطائفة واستقامتها وليانتها وكذا وانحرافها في تلك لا يحملنا على أن نرد لأننا لو تركنا مع هذا المسلك لضاعت الأخبار كلها ولذلك قال علي بن المديني لو تركنا أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لضاعت الأخبار كلها هناك يعني إلا لم تجد من لم يطعن بالقدر من أهل البصرة وإلا من لم يطعن من أهل التشيع وكذلك للنصري أهل الشام لو رددنا حديثهم إذن ضاعت أحاديث الشام كلها لأن يعني معظم من في الشام فإن بهذا وهكذا يعني يلزم أن نرد الأخبار الكثيرة ولذلك نتوسط نقول ننظر إلى حال الراوي ننظر إذا كان مستقيما مع المسلمين في كل اتجاهاته لكن جاءتنا انحرافه في بعض المواضيع فعند ذلك نحمله وزرها ولكن برواية لأن لهجته هو صاحب لا يكذب ويعتقد حل الكذب حرمة الكذب وكذلك أيضا ما روى ما يؤيد بدعته. إذن ماذا؟ نستفهم له ذلك. قال مسلم له ذلك. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته لا، فأما من لم يتكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فالأمان عن قبوله، هذا هو النوع الأول وهو المقصر. والثاني النوع الثاني وهو ما تقدم إيه؟ من لا يكفر ومفصل، من لا تقتضي بدعات التكفير اصلا. وقد اختلف ايضا في قبوله ورده، ايضا هذا حال خلاف، وان كان الراجح التفصيل. فقيل ورد مطلقا وهو بعيد، واكثر ما عدل به ما هو ان في الروايه عن ترويج لامره، هذا هو قاله. اذا روينا عنه معناه انه نرفع قدره بين الناس ويعتقد منه يعني بريئا من مسه، هذا ما يصح. وتنويها بذكره تشريف له، وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدعين شيء مشارك في غير المبتدع. اذن نحن نقول الاحسن بمثل هذا ننظر، اذا كان ذلك المبتدع الذي يروي ذلك الحديث ذلك الحديث يوجد عند غير شارك غيره يعني مخمد ذكره في عدم الرواية عنه، وإذا كان انفرده ولا نجده عند غيره فمثل هذا كذلك أيضا يعني ينظر في هذا وهذا أولى. فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء شارك بغيره غير مبتدع. وقيل تقبل مطلقا، وهذا أيضا يعني إلا إن اعتقد حبل الكذب كما تقدم، هذا أيضا معظم جاز في هذا. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، من لم يكن داعية يقبل، لأن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الروايات وتصويتها على ما يقصد به مذهبه. وفي الحقيقة في هذا كذب، وهذا في الأصح، وهذا في الأصح، وهذا القول الأخير إيه؟ في الأصح ولا الأصح؟ أي القول الأخير في الشعر، وهذا الأصح. في دين كل النسخ، وهذا في الأصح. طيب ولو قال هذا الأصح. طيب وأغلب المحبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، لكن لا تفصل واحدة. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إذا لم يكن داعية يقبل، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فعند ذلك نتهمه فيرد على مذهب المختار، لكن وجد في الصحيحين غير هذا، وإن كانت إلا موجود. ومثلا إسماعيل وأبي خالد التعامل، لا شيخه هذا قيس بن أبي حازم التعامل بالنصي، وقد روى حديث إن آل أبي فلان وقبلوا ذلك وأخرجه البخاري، يعني مع أنه يعني اتهم بذلك. في الحقيقة أن البخاري ومسلم ينظران فيما يخرجان من هذا النوع عندهم منظار فكيف، فربما يجدون ذلك الحديث مع تابعهم غيرهم ممكن. وبه صرح الحفيظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الله المستعان، هذا هو إيه؟ هذا هو الذي يعني يقع موقعا، وكتابه طيب، ولكنه لا يثق به، لا يقبل قوله في أهل الكوفة لأنه اتهم بالنصب، ومع ذلك هو من أهل السنة، إلا أنه في تشدد، وبحيث أنه يعني بعضهم جعله من قسم النواصب، ولأنه إذا ذكر كفيا لازم مهاجم مهاجمة، فلذلك اتهمه بهذا. فالمهم يقول هو تكلم كلاما حسنا، وهو هذا ماذا قال؟ انه قال ان يعني ايش اسمه اهل البدع تقبل رواياتهم الا اذا رووا ما يقوي بدعتهم، هذه صرح بها. وشيخ ابي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، هذا كتاب مطبوع، فقال في وصف الرواة: فمنهم زائغ عن الحق، المراد بايش؟ عن السنة، صادق اللهجة ما يكذب، فليس في حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا، يعني معرفة منكر ما يؤخذ فيه، إذا لم يقوي به بدعاته انتهى. فهذا طيبا. وما قاله متجه، لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية واردة لما إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المتجه، إذا عند ذلك تبين يعني يميل قلبنا إليه، ولو لم يكن داعية الله سبحانه وتعالى، يعني على البدع إذا كان يرون ما يقوي بدعتهم ماذا يعني يتقوى لدينا أو في ظننا أن هذا يعني ربما أثر محنته عليه فلا نقبل روايته. وأما إذا كان خلاف ذلك وهو مستقيم في غير تلك الصفة، مستقيم صلي الجماعة ولا ابن السنة في الآخرين، ثم يحرم الكذب وما ظهر عليه شيء مما يعني من أمانة الكذب، فإن ذلك نقبله. إذا انتهينا من البدعة، ثم ننتقل إلى الصفة التي تليها وهي سوء الحل. ثم سوء الحل هو السبب العاشر من أسباب الطعن، وأسباب الطعن تقدم لنا أن عشر. قال من أسباب الطعن والمراد به من لم يرجح، من لم يرجح رجح يرجع ايش يرجح ما ها من لم يرجح احسن من لم يرجح جانب اصابته ويجوز من لم يرجح يعني لم يحكم بمعنى المحكم بالترجيح من لم يرجح من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه من وسيء الحفظ الذي جانب اصابته لم يترجح على جانب خطئه فاذا ترجح جانب اصابته على جانب خطئه لا يسمى سيء الحفظ سيء الحفظ لا بد ان يكون اما متساوي كذا فاما اذا ترجح جانب اصابته فهذه يعني لا يخلو عنها اي حاجه يعني على خطئه فهذا يسمى سيء الحفظ اذا قيل فلان سيء الحفظ فلان اتهم صغيرا بسوء الحفظ معناه ايش انه كثير كثير الخطا كثير الخطا لكن يعني كثير الخطا ولم يصل صدقه او اصابته اكثر من ايش من خطئه بل سوى مثلا قال ماذا هذا هو وهو على كثمه طب اسمه ايه لا كثمه ان كان لازما للراوي بجميع حالاته فهو الشاذ على راي بعض اهل الحديث ان كان سوء الحفظ دائما يعني لازما دائما غير منفك للراوي بجميع حالاته من غير عروض سبب ما هو لسبب يعني منذ ان نشأت ان شب الى ان شابه لازم يحفظ خطيه هذا ايه هذا هذا ايه نسميه نعتبره من الشاذ عند بعضهم او ان كان يعني هذا بعض يسمي وهو لا يقدر يعني معنى هذا او كان سوء الحفظ طارئا كان مسكين ما شاء الله يعني حافظ يعني منتبه ولكنه حدث عنده حادث السيارة نسأل الله العفو والعافية او مات ولده او سرق ماله سيارته فقدت فذكر لذلك ودخل الخلل بحفظه فبدأ يحدثه ونخبر بفرده مؤخر إلى آخره هذا طاري أما ذاك من منذ سباه إلى أن شابه شعب مخفي هذا سيء الحفظ وهذا الثاني لا ما نصر بهذا مختلط اسما جديد لأنه سابقا كان ثقة ضابطا حفظا لكن طرأ عليه كان طارئا على الراوي إما بكبره مثلا بعض الناس إذا كبير خلاص أو لذهاب بصره كان بصيرا فلما عني ذهب يعني معه كما ذكر عبد الرزاق الصنعاني لما عني أصرح حديثه أو لاحتراق كتبه كما قال ابن لهيعة على من قول من يقويه ويوثقه لاحتراق كتبه أو عدمها قدمت كتبه جاء حرامه واسترقع كله أو بأن كان يعتمدها لكن الشرط في ذلك أن اعتماده كان على كتبه أما إذا كان حافظا فقدت الكتب لا تؤثر عليه إلا إذا كان يعني انفجع أو مثلا تأثر بفقدها حصل له التخليط أما إذا غنت فذلك بفقد كتبه حافظ مستوي حفظه ولا يعتمد على الكتب ففقد كتبه لا ليس عليه قال بأن كان يعتمد وابرجع إلى حفظه فسعى حفظه فهذا هو المختلط هذا يسمونه بالنوع المختلط المختلط هي إذا سبب عارض سبب عارض أما سوء الحفظ فهذا يكون ليس عارضا والحكم فيه ماذا حكم المختلط أما سيء الحفظ فعرفناه أنه لا يأخذ بحديده طيب وهذا والحكم فيه وسيء الحفظ يعني على الإطلاق ليس كذلك لكن بانفراده لا يؤخذ عنه اما مثلا نبحث له للاعتبار للاختبار الى اخره فهذا يمشي والحكم في ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز عرف ذلك قبل وان لم يتميز وقف فيه وقف فيه هذا احسن احسن ما يكون نقول ان المختلط اذا روى عنه حديثا وكان قبل اختلاطه قبل هذا مجمع عليه وإن كان بعد اختلاطه لا يقبل ابن الصلاح جاز في هذا لا ليس هكذا بل كما قال حبيب المعجر هنا يتوقف فيه. كيف يتوقف فيه؟ فإن وافقه من الحفاظ غيره بذلك وإن كان بعد الاختلاف يقبل. وهذا هو الذي رسمه ابن حبان في أول صحيحه. وأنا في منظومة المختلطين ذكرت ورددت على ابن الصلاح وقلت تعاقب الأحسن ما قاله ابن حبان. وذلك أن القول برد رواية المختلطين التي رووها بعد الاختلاف ليس سليما، ليس مقبولا. المختلطون التي رويت عنهم قبل الاختلاف هذا ما في الكلام، بعد الاختلاف على طول يعني قالوا لا نقبلها إلا إذا جاءت عن طريق ما رواه عنه قبل الاختلاف. لا، بل نقول ننظر. فإن كان الذي رواه بعد الاختلاف تفرد به هو ولم نجد من تابعه عليه من الثقات الحفاظ، هذا نعم لا نقبله لأنه ضعيف. وإن كان وافقه غيره نحن عز والإسلام ورواه مثله فإن ذلك نقبله ويكون طريقين. لماذا؟ لأن المختلط منذ أن اختلطه لا يروي كذب كله يعني خطأ، أحيانا يصيب، أحيانا يصيب إن كان بعضهم ينهن بعضهم ما شاء الله يمشي، لكن الاختلاط يقول أحيانا يخف وأحيانا يصيب. سعيد بن أبي عروبة أول ما أصابه خطأ الاختلاط يوم مات شيخه سليمان رحوه جاء الطلاب إليه فقال من أين جئتم؟ قالوا جئنا دفننا سليمان الحول فجئنا بجثم. من هو سليمان الحول؟ هو في البصرة، فأنا في البصرة وشيخه وما عرفوا. قال في حد الدنيا فيه سليمان الحول؟ فعرفوا أنه من اليوم اختلط خلاص. بعد ذلك أعرضوا عنه ومشى على هذا كثير زمان. فحكم في أن الحدث بك والاختلاف إذا تميز كفر إذا وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبع الأمر فيه ويشتبع كذلك مره. وإنما يعرف ذلك قبل الاستلام بعد الاستلام. ليش نعرف؟ قال باعتبار الآخر. نعم، وهذا هو الذي دعا العلماء أن يؤلفوا الكتب في الاختلاف ليميزوا الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاف وبعد الاختلاف والذين رووا عنه في الحالين، فيقبلوا روايات من حدث عنه بعد الاختلاف. وهذا المقدمة للنظر. والحمد لله لديكم هذه عندكم ايه؟ أيوة هذه مهم، مهم جدا، مهمة جدا، حبها لمعرفة دي من اختلط من أخذ قبل الاختلاف وبعد الاختلاف وعلى باعتبار الأخذين عنه. وما
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وترنا في مكتب ومريك بما تعلمون جعلنا مصائب فينا مخزنا ليسمع عنا وصائب مخزنا ليسمع عنا وصائب مخزنا ليسمع عنا وصائب مخزنا ليسمع عنا وصائب مخزنا. إن الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من كلام الحافظ ابن حجر أو من قراءة هذه الرسالة كتاب، ووصلنا إلى البحث المطلوب، مبحث المطلوب، ثم أخذنا منه طائفة، وأخيرا وقد يقع الإبدال عمدا لمن أراد اختبار حفظه عمدا. المحدث البارع يعمل ذلك، يفعل ذلك لماذا؟ ليختبر طلابه. والاختبار قد عقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح. قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة، وفي آخرها قال حدثوني. فالاختبار مشروع، لكن ليس المراد منه الإعياء
أو إعجاز الطالب، إنما المراد منه ليتبين من هو الذي يتفطن أو هو ذكاؤه مفرط كذا، يعني ليعطي كل الذي حقه. فينبغي أن نميز بين الطلاب بمثل هذا برفع المسائل كذا. فهذا إذا ادعي أو ادعى شخص بأنه حافظ كذا فيمتحنونه هكذا ليتبين لهم أنه صادق في دعوه أم لا. امتحانا من فاعله يفعل ذلك، لماذا؟ ليمتحنه كما وقع للبخاري، أي كما امتحن أهل بغداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قدم بغداد من بخارى وعقدوا له مجلس لهذا المناقشة، وعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا 10 من الطلاب أو من العلماء الحديث البارعين، كل أحد منهم 10 صاروا 10. فحضر الناس جم غفير للنظر في ذلك، فسأله أحدهم قال أعرف، ثم عرف الذي يدلون حتى انتهت العشرة، ثم الثاني وهكذا. فأما الناقدون أو الناقدون قالوا الشيخ فاهم، الرجل فاهم، وأما عامة الناس فحكموا عليه بالعيش. ثم لما انتهى العشر من عشرته أقبل على الأول فقال أما حديثك الأول وأما حديثك الثاني أما حديثك الثالث فسنجو كذا ومثنو كذا والصواب كذا وإلى آخره، إلى أن أعاد كلها إلى مجارها الصحيح. فاعترف الكل له بالفضل وصحة الحفظ. فمن الغريب كما يقول حافظ بن حجر، ليس الغريب أن البخاري يعرف المقلوب وغير المقلوب، أما هذا فهو يعني عاش عليه وهو متطبع لذلك ومتحدي متصف به. إنما الغريب من مرة واحدة، أما حديثك الأول فآيات القرآنية أول الثاني الثاني من أين حديثك مرة واحدة؟ ما قال حديثك كذا حديثك كذا، بل قال أما حديثك الأول فأما حديثك الثاني فأما حديثك الثاني من العشرة، ثم أقبل على الذي يليه فقال أما حديثك الأول، حفظها كلها في يعني إلقاء واحد. هذا هو أغرب ما وقع في تلك القصة. والعقيلي كذلك وغيرهما. وأما العقيلي فقصته فذكر مسلمة المقاصد في ترجمته أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيء من أصحاب الحديث، يعني الشيخ عسير لمن يجيء من أصحاب، بل يقول له اقرأ في كتابك، يقرأ في كتابه ويذهب. فتشكت الطلاب وقالوا هذا الشيخ إما أن يكون حافظا وإما أن يكون كذابا لا يقرأ على حديث، حيث كل الطالب يأتي ويقرأ ويذهب في كذا، هذا ما هو معقول يعني من عادة المحدثين، فماذا؟ اقرأ في كتابه. فأنكرنا وقلنا إما أن يكون أهل الحديث ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم، لازم أحد هذين. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزيدنا فيها ألفاظا وتركنا منها أحاديث صحيحة وآتيناه بها، والتمسنا منه سماعها من عادته. كل من كتبه وابترف قالوا اقرأ تفضل، وهم كتبوا وما يسألهم أنا أملي عليكم لا. فكعادتي لما اعتربوا ذلك المبدل المغير قال اقرأ كتابك، فماذا قال؟ والتمسنا منه سماعها فقال لي اقرأ، فقرأته عليه. فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطنا وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد صابت أنفسنا من أحفظ الناس. فهكذا امتحن وعلمنا أنه من أحفظ الناس ذكره الصقر، هذا إيه؟ وامتحنوه لهذا. هذه المهمة ليس تعجيز الشيخ ولا أراد بذلك، أما الطالب الذي يريد أن يمتحن الشيخ ويظهر للناس عجزه وكذا فهذا حرام، هذا حرام. الشيخ يملي ويفيد الطلاب حسب ما وهبه الله تعالى من العلم وحسب جهده. فإذا كان هناك مسائل عويصة لا يدركها هو فليس للطالب حق أن يناقش مثل ذلك ويذكر له حتى يظهر عجز، هذا ممنوع. هذا إنما المراد منه مثل هذا إذا وقع شك مثلا، يعني لو امتحنوه حتى يظهر لهم مثل هذا ما في معنى. وشرطه، لكن الشرط في ذلك في الامتحان القلب الذي يقع الامتحان أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة بس. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع، للإغراب على الناس هذا أحسن الموضوع ولا يفعله ولا يصنعه إلا الوضع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. ولو وقع غلطا هذا مما يكون معين من كسب المقلوب أو المعلل فأحدهم. فهذا هو نهاية الامتحان. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. الخط هو ولكن تغير ما نطقه وإما كذا. فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة يعني تغيرت النقطة فالمصحف يسمونه مصحف. أول من صنف في مصحفه والعسكري صنف في تصحيفه والدار بطن أيما تصنيفه. فما يغير نبطه مصحف أو شكله لا أحده محرفه. فقد يكون سامحا ومعنى ظاهرا وإيش على بعدهم. وهذه الأجسام أول من يعتنى بها بالتصنيف العسكري وكذلك أيضا الدارب. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف إذا كان الشكل سمى محرف وإذا كان مقطع مطاق سمى مصحف. هذا اصطلاح وإلا فالمعنى واحد. ومعرفة هذا النوع مهمة. فقد صنف في العسكري الدارقطني كتاب هذا وقد صنف في العسكري الدارقطني وغيره مع الخطاج والمجوز وغيره. هؤلاء أنه في هذا وكتب موجودة. وأكثر ما يقع في المتون التصحيح غالبا يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد أيضا. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يعني حتى يقاد الشاكل جلجائي من الشاكل خرمائي تراه هكذا في خطبة. فقلت له متعرف أنا بليلة أخذته الشاكل جلحاه فقال الله أسألت في كتاب هذا الحديث أنا في التنجي الشاكل جلحائي التي لا قرر له. فقرأه الشاكل حتى يقاد بالشاكل الجلجائي من الشاكل القرنائي الله أستاذ. فهذا التي في الأساني. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المثل. وقالوا إن سوم الحكيم اسمه فلسفي هذا قال إنه يقرأ كتاب فرأى في محاسن حبة السوداء كثيرة فقرأ حية السوداء. فلما نصل إلى نهايتها وقال هذه لازم يعني هذه أستعملها فأخذ حية سوداء فجدت رأسها وشربها وما تنحي. وقالوا هكذا في الحكاية. السبب في ذلك ماذا؟ إنه لما أكثر حبة السوداء كما تعرفون إن حتى في الأحاديث ما شاء الله كبير منافعه. فلما اشتاق إلى ذلك وقال لازم أستعمل هذه. فلو كان معه بجنبي قال يقول لا 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 قل حية حبة السوداء مو حية السوداء. وإذا أخذت العلم من غير شيخ ظللت عن الصراط المستقيم. وعليك من ثم الحكيم أضل تكون أضل من ثم الحكيم. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. ولا يجوز تعمد صورة تغيير صورة المتن مطلقا ولا اختصار من النقص. يعني ماذا؟ يعني انه لا يجوز سواء كان في المفردات او مركبات ما يعني لا يغير لا ما يجوز ذلك ولا اختصار منه بالنقص ولا ابدال اللفظ المرادي باللفظ المرادي له الا لعلي. اما اذا كان عالما وراه بالمعنى هذا جائز لعالم بما دلت الالفاظ وربما وبما يحيل المعاني. العالم بما دلت الالفاظ والعالم بما يحيل المعاني على الصحيح في المسالتين. هذا يعني لا يجوز على الصحيح يجوز للعالم على الصحيح كلاهما هي مسألتان. أما اختصار الحديث اختصار الحديث في أصله فالأكثرون على جواز يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصر عالما بما ذكرنا من مدلات الألفاظ وما يفيد المعاني. لأن العالم لا ينقص هذه تشكلها إيش لا ينقص ناقص يتعدى ويزد مو أنقص ناقص يتعدى ويزد. بحيث تقول نقصه لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبكيه منه يعني بما يبكيه منه بحيث لا تختلف الدلالة الذي أبقاه والذي حدثه ولا يختلف البيع حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين أو يجوز ما ذكره على ما حدثه يجوز حدثه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء مثلا الاستثناء إذا تركه أحيانا يكون الاستثناء ركنا في الكلام من حيث المعنى. والحال الحال وصف فضلة منتصب في حالك نظيم في حالك كفرد أدهب. الحال فضلة أليس كذلك؟ قاعدة النحوية بدأ أخذناه تقريبا في الفاجرية. الحال وصف فضلة لكن أحيانا يكون ركنا في الكلام من حيث المعنى وإن كان في الإعراب فضلة. ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا مثلا لو فضيف هذا السائل هذا القيد الذي يأتي ولا تمشي في الأرض معناه يجلس وهذا أصل مطلوب يعني مثل هذه الأشياء الفضلات المفعولات الأحوال والتمييز وكذلك بقية المفاعيل أحيانا تكون ركنا من حيث المعنى في الكلام. فهذه الأشياء إذا كان الإنسان غير عالم بمدلة الألفاظ وبما يضر منها مما لا يضر فأراد أن يختصر الحديث وقع في مثل هذا وأما الرواية بالمعنى هذا اختصار الحديث نوع من أنواع علوم الحديث معرفة اختصار الحديث. وأما الرواية بالمعنى هذه مسألة أخرى هذاك اختصار أن تحذف بعضه وتأتي ببعضه لكن بالشرط الذي ذكرناه أن تكون عالما وكذا. ورواية بالمعنى يعني مسألة أخرى وهو أن تترك اللفظ الذي ورد في النص وتأتي لعندك بلفظ ألفاظ يؤدي معناه. فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا يجوز للعالم. ومن أقوى حججهم ما هو الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعالم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل يعني أرسل كافة نارس كافة للناس يعني عجما وعربا والقرآن نزل بلغة العرب والمرسل إليهم العجم لا بد أن يشرح لهم هذا الكتاب بلغته حتى يفهموه. فهذا إجماع ليس هناك أحد على سمع العجم أن يتعلم اللغة حتى كلهم يكونون عرب لا. فإذا كان كذلك ووقعت الحجة على من بلغه من العجم إذا شرح له بلغته بحيث أنه نحكم عليه بأنه عاصي مثلا بأنه كذا فهذا دليل على جواز شرح الشريعة جميعها حديثه كذا. ومن هنا يتفرع جواز الرواية بالمعنى إلا الألفاظ التي تعبد بها كالقرآن أنا ما يعني يشرح معناه ولكن لم يتصرف فيه. وأما الحديث الذي لم يتعبد به وكذلك الحديث الذي ورد بالتعبد كألفاظ الأذان وأذكار الصلاة وما إلى ذلك هذه لا تغير في لون من الأهوال. ويدعى بعضهم مثلا قراءة القرآن في الفارسية وقال أنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة ولكن يعني الظاهر أنه ما يصح منه وهي قراءة الفارسية القرآن الفاتحة هذا ما أظن صحيح. أنا المهم نسب إلى بعض العلماء كذا هذه كلها خارجة عن الجادة. فلو أما الحديث بسائر ذلك فبالشروط المذكورة بالشروط التي حددها العلماء يجوز أن يتصرف وذلك أن يكون الذي يريد أن يروي بالمعنى عالما بالألفاظ العربية وبمقتضياتها ومفهوماتها ومنطقاتها بحيث أنه إذا غير كلمة بكلمة أخرى لا بد أن توازي ذلك الذي تركه. فإذا هذا إجماع أجمعوا على هذا بلسان عارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى بنفس اللغة هذا أولى. وقيل إنما يجوز للمفردات دون المركبات المفردات الألفاظ يجوز أما الجملة لا تغير بعضهم على هكذا. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. إذا كان الإنسان حاجزا للفظ يجوز له أن يعبر بالمعنى لأنه في ذهنه اللفظ موجود فيستطيع أن يتصرف فيه. وقيل بالعكس وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه بعكس القول السابق. وذلك قالوا إنما يجوز لمن علم المعنى ونسي اللفظ بعكس الذي سبق. القول الذي سبق يقول إنما يجوز الرواية بالمعنى لمن حفظ لمن لم ينسى اللفظ حتى يستطيع تمكنه من التصرف. وهذا بالعكس قال لمن لا يحفظ اللفظ ويحفظ معناه ارتسم في قلبه. لماذا؟ لأمل الضرورة. فإذا كان يحفظ اللفظ ما قال بالضرورة ما له داعي. أما هذا يضطر المعنى مرتسم بذهنه وقد عرف تمام المعنى وأراد أن يبلغ للناس ولكن بعيد عنه ما حفظه. إذا ماذا نقول اسكت؟ لا، بل يؤديه يعني بما يراه من الألفاظ المناسبة. فنسي رفضه وبقي معناه مرتسما به، فله أن يرويه بالمعنى لما صلحت تحصيل الحكم منه حتى يحصل الحكم الشرعي لذلك العلم. بخلاف من كان مستدلا بلفظه فهذا لا داعي، إذا كان مستدلا به لماذا ماذا يتصرف؟ المهم بكل وجه هؤلاء الذين قالوا إنه يجوز لمن حفظ اللفظ أن يرويه بالمعنى، سبب ذلك قالوا إذا حفظ لفظه وارتسم عنده يستطيع أن يعبر من كل لفظ كلمة كلمة أخرى تناسبها، وإذا ما يحفظ اللفظ ربما ينصب عليه ذلك. هذا هو وجهة نظري. وهؤلاء الآخرين بالعكس قالوا لا، إن هذا الأمر إنما جوزناه للحاجة، فإذا حفظ اللفظ ما في حاجة وأدي اللفظ الذي حفظه، وإذا حفظ المعنى ولم يحفظ اللفظ بعيد عنه ولكن معنى مرتسم بذهنه هذا هو الذي يجوز له، وهذا هو أولى. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، هذا كله الخلاف في الجواز وعدم الجواز. أما ولا شك أن الأولى إرادة الله، لكن أما ناحية الأولوية ما في خلاف بين أهل العلم، الذي يحفظ الحديث يؤدي بالمعنى، والذي لا يحفظ الحديث يحاول يحفظه ثم يؤدي بلفظه هذا هو الأولى. الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون تصرفه، هذا ما في خلاف. قال القاضي عياض رحمه الله ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ لأن يتسلق من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. كل أحد يدري أنه يحسن، ليس هناك أحد من الجاهل إذا قيل له أيها الحديث يفرح وهي علم أنه كذب، ولو قيل له أيها الجاهل يخطب، أليس كذلك؟ بل ربما يا أبي عصاه ضربك، هو صفته يعلم أنه حق. فإذا كل أحد يدعي أنه حق، فإذا فتحنا هذا الباب كل أحد ما يقول أنا مقصر، لا، إذا سلطنا كل أحد اللي عنده معرفة وعنده غير معرفة أن يتصرف في الحديث ويفسد العلم كله. فقال قاضي عياض لا ينبغي أن يفتح هذا الباب، نقول سد باب المنع بالرواية، لأن الرواية بالمعنى هذا هو الأولى والأكثر. قال هكذا لأن يتسلط من لا يحسن من يظن أنه يحسن، فذلك قال كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا مثل هذا كثير وقع في أزمنة متأخرة، ظنوا أنهم أهل للتصرف بالرواية بالمعنى فوقعوا في الأغلاط وتبين ذلك لمن بعده. والله تعالى والله موفق.
قول من قال
في شيء ما يجوز للتحكم
لا قلنا بأن يستحضر اللفظ، نقول إن لا يستحضر بالمعنى لأنه هذا عبد الله، فهذا يخالف عبد الله.
هذا كلا كذا وكلا كذا وكلا كذا وكلا كذا، هذه أقوال انت اختر ما تشاءوا، هذه أقوال. قال لك هؤلاء قالوا لا يجوز الرواية بالمعنى إلا للحافظ. الحافظ ماذا؟ ربما يكون مثلا الحديث الطويل يريد أن يتصيره بالمعنى، لا يجوز له ذلك لأنه حافظ باللفظ، وإذا لم يحفظ باللفظ لا يجوز له. هذا رأيهم. والآخرون قالوا إن الرواية بالمعنى للحاجة، والحاجة إنما تتحقق عند فقد اللفظ، أما إذا وجد لفظه ما له داعي. قالوا هكذا عكسوا المعنى، أنت اختر ما تشاءوا، أنت حر. أما أن تعترف على الأقوى ما لك حق، أخذ هذا قيل وهذا قيل وهذا قيل والأقوى، هناك أقوى منتشرة. لكن نحن نقول الرواية بالمعنى للعالم إن احتاج إليه شيء، سواء حفظ اللفظ أو لم يحفظ اللفظ، هذا هو الذي نرجعه. أما من حيث الأقوال يبقي لهذا وكل هذا، فأنت يا أخي. طيب وجل ما تقدم يتعلق بطاعة من لا يحسن، قال ماذا؟ فإن خفي المعنى لأن كان اللفظ، فهناك أيضا شرط، ولم يجوز مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن ينزل إلى آخره، يعني الواقع في الكتب المصنفة لا يجوز روايتها بالمعنى. هكذا يا مسلم، هكذا يا مسلم، يعني انت تروي صحيح البخاري مسلم ابو داود وكذا لازم ترويه باللفظ الموجود. لماذا؟ لانه قالوا بعد ان نومنا لا يجوز التصرف فيه. لكن انا في نظري الحال كذلك، واحد خطيب صعد على المنبر فاستعبر الحديث بثمانه من اول الى اخره، ولكن ايراده كما اورده البخاري او مسلم هذا صعب عليه. فما المانع من حيث الضروره هذه التي الجاءت ليخبر الناس بان صلى الله عليه وسلم على كذا وعلى كذا، ولكن يقول في اخره الاوصى كما قال عليه الصلاه والسلام، وهم يقولون يحرم روايه ما كتب في الكتب بالمعنى هكذا يا مصطفى، ولكن هذا لا وجه له، يعني كل اذا كان اذا احتاج، لكن بشرط كما قلنا انه معناه مستحضر، لكن الفاظ ما نسقها في ذهني، فلو رواه بالمعنى في مثل ذلك وقال في الاخيره او كما قال عليه الصلاه والسلام لا حرج اذا كان عنده حاجه يعني ملحه. وفإن خفي المعنى بان كان اللفظ مستعملا بقله احتاج الى الكتب المصنفه شرطا، هذا نوع اخر له بحث مستقل، وهو ألفاظ غريب الحديث، شرح غريب الحديث. فهذا قال إن كان المعنى خفي، ماذا؟ لأن كان له مستعملا بكلة ولا يظهر لكم بأحد، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح غريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وغير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد يعتنادي الحافظ في النبو، وقد يعتنادي الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك زاد عليه، وللزمخشري كتاب اسمه الفائض حسن الترتيب مطبوع هذا أيضا طيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل كتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وأنا أقول مع إعواز كثير فيه. لماذا؟ لأن غريب الحديث ليس القصد منها حد معناها فقط يا مشايخ، إنما تحتاج أولا إلى ضبط لفظها، أولا تعريف تتعكد بالكسر ولا بالفتح والفتحتين، لازم تركز على هذا. أما تأتي تقول أي كذا فهذا يعني إن كان مطلوب في حد ذاته لكنه ينبني على الأول. إذا كتب الغرير ينقص هذا، وهذا هو السبب بعض الإخوان اعترضوا علي لأنك تقدم عبارة المصباح والقاسم على نهاية ابن العثير، هذا كلام فاضي. لماذا يقولون؟ لأن ابن العثير هذا مباشر من كتب الحديث، فالمفروض أن تبدأ به ثم تأتي بعبارة لا، أنا أقول الوضع الراهن يقتضي هذا. لماذا؟ لأن معرفة الضبط اللفظي مقدم على المعنى، وابن الأثير ينقصه الضبط، يضبط أحيانا لكنه ما هو المستوى المطلوب، من باب كذا بالفتح والكسر ومصدره كذا ومضارعه كذا، ما يقول هذا إلا نادرا، فهمتم يا شيخ؟ فلذلك نقول نقصه من هذه الناحية ما هي قليل، هو حافظ ابن حجر يقول مع عواز قليل فيه، عوازه كثير. إذا سلكنا مسألة التنكيل عوازه كثير، وما هي العواز الذي حل عليه؟ وهو نقص ضبط الكلمات، هذا قليل عندهم. ولذلك أنا أبدأ مثلا أحسن مختصر مما يعتني بمثل هذا وأقرب لأنه موضوع لكتاب من كتب الفقهاء وهو المصباح المنير لغريب الشرح الكبير، هذا كتاب أصله شرح للفقه، وكتاب الكبير الشرح الكبير هذا العزيزي هذا فتح العزيز هذا للشرح شفنه الرافعي، هذا الشرح الكبير اعتنوا به فخرج حديثه، هذا هو ترخص الحبير وأصله أيضا للملقن، كله على هذا الكتاب، وقد مفيد مع عجيبة، وفيه الآخران غير المصباح كذلك أيضا وابن باطش وكذلك غيره شرحوا غريبه، هذا كتاب مخلوق لغة وحديثا. فهذا الكتاب سمى هذا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هذا لكون مباشرة لكتب الفقهاء يعتمد الضبط ودقة المعنى، فلذلك يعني كثيرا ما أعتمد عليه. وإذا احتجت إلى ابن الأثير بعد ذلك زيادة لكونه مباشرا لكتب الأحاديث أزيده أو آتي بعبارته يعني كاملة وهكذا. فالحاصل أن كتب الغريب عنايتها بشرح الغريب موضوع مسألة وشرح الغريب، لكن أنا أرى شرح الغريب ليس عبارة عن شرح المعنى فقط، لا بد أن يكون اللفظ أيضا مشبحا، أهم شيء بالضبط بالكسر تقرأه ولا بالفاتحة ولا بالضم لازم هذا يتقدم عليه، فهمتم يا مشايخ؟ هذا هو السبب في تقديم عبارة القاموس وكذا اللسان وكذا المصباح في ما أكتبه. وقال وإن كان له مستعملا بكثرة لكن في مدلول دقة، هو مستعمل كثير، هذا الذي سبق لنا استعماله قليل ها هذا يسمى غريب غريب ألفاظ الحديث ووضع له كتب وسمعته، وبالعكس استعماله كثير لكن معناه فيه إشكال. فهذا ماذا؟ لكن فيما تريد دقة محتاجة إلى كتب مصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم أشروها سرعة الحديث. خطابي مثلا يعني في أعلام السنن، وكذلك أيضا في معالم، وكذلك أيضا في غريب الحديث، وكذا يعني احتنى بذلك. والطحاوي الشرحي معاني الأثار، وكذلك لا في شرحه ماذا مشكل الأثار، وغيرهم كذلك أيضا اعتنوا. ثم ابن عبد البر وغيره، ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ان شاء الله كتابان لا يستغني طالب علم عنهما، هذان كتابان مهمان جدا يتكلمان في لغه الحديث، لغه الغريب الحديث، وكذلك ايضا في فقه الحديث، وكذلك ايضا في الاسانيد المتنوعه مختلفه، بحيث اننا بعض الاحاديث باسانيدها لا نجدها في المساند والمعاجم الا عند ابن عبد البر في هذا الكتاب. قريب هذا الكتاب جامع، هذا كتاب مهم جدا. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن، انتهينا من السابع. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. الجهالة أحدهما أن الراوي قد تكفر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة، هذه الأشياء يعني تكفر فيشتهر بشيء من هذه واحد منها مثلا، فيذكر بغير ما اشتهر به بغرض من الأغراض، يعني بغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر إما لستره وإما لكذا وإما لكذا، يعني فيحصل الجهل بحاله. لماذا؟ لأنه جيء به بصفة لا يعرف بها، وهذا ما يسمى ويقع إيش في تدريس الشيوخ، ها؟ ودونه تدريس شيخ يفصح بوصفه بصفة لا يعرفه، فإن يكون لكونه ضعف فكلا جرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستصغار. ومن هنا طاوى شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها، يعني من التدريسات، يعني هذه من أنواع من التدريسات. إذا كان شيخه صغير، ها؟ مثل ناصر هذا، فقال هي أقول حدثني، لو قلت ناصر لعبني الناس، كيف يأخذ من ناصر هذا الصغير هذا؟ فإذا آتي بكنيته أو بلقبه أو بنسبته حتى يخفى على الناس ويقبل ويظنون أن هذا شيخ آخر كبير ويأخذ من حديثه. فهذه أغراض مختلفة، إن كان غرض حظ النفس بحيث انه يعني يتعاظم وحظ نفسه عن حتى لو قال انه يشتغل كي ياخذ، هذا عيب بعضهم قد حدث. وان كان غير ذلك، بان كان يعرف ان اهل تلك القريه لا يحبون ذلك الشيخ لغرض ما اختلف في امر المدرسه الفقهيه او في العقديه ما لا يضر مثلا، فلو ترك ذلك الحديث فلو حدث بصريحه الذي يعرفونه فلا اعرف عنه، فماذا يفعل؟ يفعل يكنيه او ياتي بلقب اخر، لانه يعلم انهم ظالمون له في بغضه وهم بحاجه الى ذلك الحديث ويثقون به، وان كانوا لا يثقون بذلك الشيخ فاذا يضطر ان يثق. وهذا الذي يعمله عيب به سفيان الثوري بعد يدرس، غالب ما يعمله هكذا اذا دخل في قريه او عند اناس وهو يعلم ان هؤلاء فلان لا يحبونه ويكرهونه وكذا وكذا، يقنيه او كذا يدرسه. هذه مهمه وهي اغراض دينيه فيستحسن، لا هذا لا يعامل به. فيحصل الجهل بحاله وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه خطيب وسببه وذكر هناك كثيرا من أخطاء الإمام البخاري. من غريب هذا، غريب في هذا، ذكر الإمام البخاري يتوهم شخصا واحدا شخصين ويريد في التاريخ أو في غيره بترجمتين، فيرد عليه الخطيب ويقول هذا أخطاء البخاري في هذا، لأن هذا الشيخ هو الذي ترجمه في المعهد الفلاني، إلا أنه لما جاء هنا باسمه وجاء بصفته هناك لم التبس عليه. وفي بعضها رد عليه على كل حال أخذ ورد بيعطاه على كل كتاب مهم جدا هذا، وهذا مطبوع ومحقق وكتاب أتنا به الشيخ المعلمي وغيره. الموافق لأوهام الجمع والتفريق أجاد في الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، ولكنه قليل، وهو الأزدي في المصري، وهذا قليل ولكن موضح هذا أكثر. ومن أمثلته أيضا من هذا النوع محمد بن السائب بن بشر الكربي المسروق بالزندقة، هذا نسبه بعضهم إلى جده وفعل محمد البشير وسمعه بعضهم حماد بن السائب وكانه بعضهم أبا النصر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام وصار بل وصل بعضهم الجماعة بذلك قال يعني مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مطلوب في الألفية قلبه ب50 وجها بل يقول الشراح إنه وجد مقلوبا أكثر من 100 شخص واحد وهو كذاب ومع ذلك تصرف فيه الذين أخذوا عنه حتى يخطو أمره بهذا التصرف فهذا يعني لا ينفع 50 وجها اسمه مطلوب قال فصار يظن أنه جمع وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف لا يعرف شيئا من ذلك لا يعرف شيئا من ذلك هذه العناية بمثل هذا مهمة جدا والأمر الثاني هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يقصر الأخذ عنه فلا يقصر الأخذ عنه وهذا الجهلة يأتي من هذا القبيل في الجهلة الأمر الثاني أن يكون مقلا فلا يقصر الأخذ عنه وما أرسلنا في الوحدان هذا ما يسمونه بالوحدان الوحدان بضم الواو يعني المتفرد واحد وهو من لم يروي عنه إلا واحد ها ومنهم من ليس يروي عنه من ليس يروي إلا إيش في الألفية ومنهم ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ضريف الجنة كابن أبي الحشين عن أوزاعي وعن علي عاصم في الأتباع وهكذا إلا واحد ولو سمي اسمه موجود ولكنه لم يروي عنه إلا روى واحد هذا ما ينفعه التسمية لأنه وحدان فممن جمعه من جمع هذا النوع مسلم كتاب الوحدان له والحسن المصريان كذلك هو ينبما والوحدان موجود لأنه مطلوب الله أو لا يسمى الراوي اختصارا أو الراوي لا يسمى باسمه اختصارا بل كنيعا من الراوي عنه كقول أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان مبهمات الأسماء وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منه علما كامرأة ورجل ومن وعم خال أخ وزوج وأشبه وزم فهذا يعني سمع مبهمات الأسماء أو ابن فلان ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى بماذا نعرف إن في هذا السند رواني شيخ حدثني شيخ حدثني رجل امرأته حدثتني امرأة فلان حدثني زوج فلان بماذا نعرفه نبحث في الطرق فيتبين لنا يعني بالطرق الأخرى من هو الواقع في هذا وصنف فيه المبهمات هذه رجال الكتب مؤلفة المبهمات ولا يقبل حديث المبهم وماذا حكمه إذا وقع في السند حدثني رجل يقول حكمه أنه لا يقبل ما لم يأتي مسمى في طريق آخر فإذا سمي عرفناه زال ذلك لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه إذا لم نعرف اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته فأغرب من ذلك أن نعرف عدالته إذن الرواية عنه لا تقبل وكذا لا يقبل خبره يعني لا يقبل خبره ولو وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم هذا واصل ما قال ولو أبهم بلفظ التعجيل يعني إننا قلنا عرفنا أن قول المحدث حدثني فلان حدثني رجل حدثني شيخ قلنا لا يقبل طيب وهناك أسلوب آخر حدثني الثقة وهو مبهم أيضا هل هذا يكفي أم لا يقول ولو عدل بالإبهام أيضا لا ينفعه على القول الراجح في خلاف على قول الراجح لا ينفعه يقول ولو أبهم بلفظ التعجيل كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لماذا فالسبب لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره لا يعرف صفة خفية عليه في المعرفة وغيره ولو هذا على الأصح في المسألة وإلا فالخلاف قائم وهو أنه إذا عودت أن التوثيق بالإبهام يكفي عند بعضه ولهذه النكتة وهي الجهالة وهي جهالة عين الشخص وبناء على ذلك جهالة عدالته لم يقبل المرسل هذا السبب المرسل عند المحدثين قاطبة وعند بعض الأئمة من الفقهاء لا عند الشافعي بالذات لا يقبل ما السبب هو هذا أرسله التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي. كل هذا الذي سقط هنا جهل ولجهالته، فما ما جهل اسمه جهلت عدالته، فلذلك لا نقبل، لأن أردنا من الصحابي قبلناه، لكن ما نعرف من حذف هنا. ولو أرسله العدل جازما به، ولو أرسله العدل جازما به جزم به، كما مثل حسن البصري، ومثلا مثل الزهري مراكله ريح يقولون ايه شف ريح فيه. لانه ان يثير الروايه عن المرغوب عنه، ولذلك قال بعضهم لا يرسل الايه لا يرسل الزهري الا حيث لا يعتمد على من نقل عنه، هذه جعلها قاعدة. إذا أراد أن يفيدك حديث يسوق لك سنده، وإذا أرسل الزهري معناه أنه أخذه من غير اتباع، لأن شيخه المعروفين الضعفاء فهؤلاء يعني لا يريد أن ينذرهم، ولذلك قالوا مراسل الزهري ريح، وكذلك بعضهم قال مراسل الحسن، لكن مراسل الحسن أواها أبن المديني وأبو زرعة كذلك أيضا. وأنا جازما بهذا الاحتمال بعيني، وقيل يقبل وبعض الله يقبل، لماذا؟ تمسكا بالظاهر، تمسكا بالظاهر يعني إذا عدله إذا عدله بالإبهام قال حدثني بثقة، ونحن نجد هذا ثقة، فإذا قال الثقة صلينا حدثني الثقة لو سماه نقبله، فكيف إذا قال ثقة إذا نقبله؟ قال هذه شبهته. قالوا ماذا؟ وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل ما لم مسكه خلاص هذا هو الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في حق من وافق بمذهبه، مقلد يكفيه، إذا وثق الشافعي خلاص ماشي، إبراهيم بن أبي يحيى الشافعية ماشي، لماذا؟ لأن الشافعي عمدة فهو فمهما وثق به وثق به أصبعه، هكذا قال بعضه، قال لمن وافق في الله، ومن يقول حدثني الثقة أو إيه؟ ومن يقول حدث من أتهم أو ثقة أو كل شيخ يوسم بثقة ثم رواه عن مبهمي لا يكتفى على الصحيح فعلني، لا يكتفى على الصحيح فعلني. إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في عشر من قلده، وليس وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، إنما هذا مبحث علم الأصول، وإنما هو هنا تطوع فيه، وإنما ذكره استطرادا وموافقة لمقام استشهادا، مثل هذا يذكر العلماء المحدثين الأصوليين يعني، والله موفق. فإن سمي الراوي والله موفق، هذا الاستعمال الموفق ما ورد في استعمال استعمال نص ما ورد فيه، لما تفق ما تفق إلا بالله وبالله التفق، لو قالوا بالله التفق كان أحسن، لكن هناك من يفرق بين التسمية والإخبار، بعض أهل العلم يفرقون ذلك والتفريق طيب، ولذلك نرى في كثير من استعمالات المحققين كابن تيمية أو ابن القيم وغيرهم يطلقون هذه الأشياء مثل الشارع مثلا، هذا ما ورد في الشرع إنما ورد فعله، شرع لكم من الدين الشارع، يقصد استعمال ابن تيمية وابن القيم كثيرا والإمام أحمد وغيره شارع، هذا ليس واردا، فلذلك قالوا ميزوا وقالوا بين التسمية والإخبار فرق، إذا كان تسمية ما يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد لفظه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نقول يا رب يا الله يا كريم يا رحيم، أما نقول يا موفق يا شارع مثل هذا لا. وأما الإخبار باب واسع، إذا أخبرت منه مثل هذا يعني ولعله بنه على ذلك استعمله كثيرا هذا. قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد من رواية عنه، سمي هذا الذي جهله الذي سبق البحث عنه، سمي الراوي باسمه، ثم ماذا؟ لن يروي عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول العين، هذا يسميه مجهول العين، مجهول العين وله اختلافات للعلماء يقبله ولا يقبل كثير، وفي الأربية يقول إيه وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا محوى، مجهول العين هو الذي تفرد بالرواية عنه شخص راوي واحد ولم يجرح على قيد، فهذا يسمى مجهول العين، وتركوه مجهول العين ما روى عنه سوى شخص وجرحا معه. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول له، راجعها يقبل إن زكاه عدل وذات نخبة رآه، وهكذا يعني ذا واحد وسيت يعني. فإن سمي الراوي وانفرد به راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، هذا يسمى مجهول العين. المجاهد عندنا أربعة، المجاهد كتب الرجال عند المحدثين أربعة، مجهول العين ومجهول الحال يسمى المسؤول، ومجهول العدالة، ومجهول الاسم، أربعة. فمن هذه هذا هو مجهول العين الذي سميناه الآن ذكرناه الآن. كالمبهالي فهو إيه؟ كالمبهالي. كالمبهالي حكمه إيه؟ كالمبهام لا يقبل يعني. المبهام سبق لنا أنه على الراجح أنه لا يقبل. كالمبهالي إلا أن وثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. إلا أن وثقه غير من غير الراوي عنه وثقه. وجدنا واحد وثقه نقبله. وكذا من ينفرد عنه إن إذا كان متأهلا بذلك، لكن لا نحرمه أيضا. الشخص الذي تفرد به وهو عالم من علماء الجرح والتعديل فوثقه أيضا نعتمد عليه، وهذا هو معنى قوله في الألفية وصاحب النخبة ذائن فرع ولا وشفة راجعها من كان من كان من عن انفرد لم يروي إلا لعدل أورد. خامسها إن كان من عن راجعها يقبل إن زكاه أيوة. وراجعها يقبل إن زكاه عدل وذا في نخبة، هذا هو كلام النخبة، في نخبة رآه صاحب له النخبة رأى هذا وهو يقول مجهول العين. من هو مجهول الحال؟ مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد. وما الحكم فيه؟ حكمه حكم مبهم أنه لا يقبل إلا إذا وثقه شخص غير منفرد به أو المنفرد به على الراجح إن كان أهلا بذلك، فإن وثقه هو خلاص قبلنا كفى. قال أو إن كان روى عنه اثنان فصاعدا، هذاك كان إيش؟ انفرد عنه واحد، اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لكن ولم يوثق، لكن ما قام أحد من علماء الجرح والتعديل في توثيق ذلك الشخص مع أنه روى عنه أكثر من واحد. فمجهول الحال وهو المستور. فمجهول الحال يسمى بماذا؟ مجهول الحال ويسمى أيضا بالمستور. وقد قبل روايته جماعة، وفي الأصح يقبل المستور في باطنه ظاهره عادل وباطن خفي، الأرضية صعادة. وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عادل، فالمستور في ظاهره عادل وباطن خفي، في ظاهره عادل وباطن خفي، هذا صح هنا. وقد قبله جماعة بغير قيد وردها الجمهور في مرطال ماذا مجهول. والتحقيق يقول حجر من حجر، التحقيق في المجهول، في مجهول العين ومجهول الحال والمستور، أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لا نطلق ذلك، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح، قول ابن الصلاح فمن جرح بجرح غير مفسر، في من جرح، في من جرح بجرح غير مفسر، إذا جرحه إمام من الأئمة بجرح ولم يفسر سببه ما نرده على الإطلاق ولا نقبله على الإطلاق، نتوقف ونبحث هل لهذا أصل أو لا أصل. أما إذا جرحه بجرح مفسر فهذا يقبل، ورد حديثه ورد روايته إلا إذا عكسه إمام آخر بتعديله، فعند ذلك ننظر نتوقفه ونسرق مسألة الترجيح. وأما إذا كان هناك جرح غير مفسر قال ضعيف وما ذكرنا سببه فعند ذلك لا توقف، لا نقول مردود ولا نقول إيه مقبول، بل نسلك مسألة يعني نتوصل به إلى أن نأخذ بأي الطريقين. ثم البدعة، ثم البدعة وهي أيضا السلب التاسع، البدعة هي أيضا أسباب الطعن. بدعة سبق لنا بدعة من المطاعن من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر أن يجعل أن يطعن عنه بما يؤدي الكبر، كأن يعتقد ما يستلزم الكبرى، يعتقد ما يستلزم الكبرى يعني هذا ما مثلا كالقول بحول الإلهية في علي مثلا نحوي او ما الى ذلك، يعني هذه الاشياء او بمفسد كذلك ايضا يؤدي الى الفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور، الاول لا يقبل صاحبها الجمهور، المكفر ما يقبل. وقيل يقبل مطلقا، الله المستعان، وقيل يقبل مطلقا سواء اعتقد جل الكذب لنصرته، حل الكذب لنصرته او لا، وكان الأولى تأخذ هذا القول عن قول. وقيل إن كان، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب بنصرة مقالته كفر إلا فلا، يعني معنى ذلك أن 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 هؤلاء الذين استلموا ديانه كافر ما دام كفروا كفروا، وقالوا هذه أمة ما تكون شبهة وكذا، فخففوا أمره من الكافر البحر. لكن لا ينبغي ما دام كفرناه وخالف الجماعه في هذا لا، هذا هو الرأي. والتحقيق انه لا يرد كل مكفر، كل مكفر ببدعه. بماذا؟ لان كل طائفه تدعي ان مخالفيها مبتدع. الشيعة يدعون يكفرون الحديث على السنة. إذا لو قلنا بذلك هذا سلك هذا المسلك لرددنا كثيرا من الحج. يقول وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، هذا هو لا خلاف لا مساغة معلوم من الدين بالضرورة، يعني كوجود الصلوات الخمس والزكاة وما إلى ذلك مثلا. وكذا من اعتقد عكسه، ما يعني ما ليس من الشرعي ومعروف أنه ليس من الشرعي بالضرورة، هذا أيضا لا يجوز، لا يعني لا يقبل. وأن فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، مع ورعه وتقواه أي جماعة وبدعته تلك، لأن المبتدعة عندهم أصناف، بعضهم يكون بدعته من نوع الزناجقة، يريد تشويه سمعة الدين وكذا وكذا، فهذا يعني معروف أنه من المنافقين ومن كذا. وهناك طائفة تريد الإصلاح والصلاح، تريد الخير ولكنها لم توفق له، وذلك أنها ملتزمة بجميع ما تنحوه إلا في بعض المواد، بعض المواد تعتقد بسوء، وشبهتها أنها رأت ذلك خيل لها أنها تخير. فمثل هذه الطائفة واستقامتها وليانتها وكذا وانحرافها في تلك لا يحملنا على أن نرد، لأننا لو تركنا ما هذا المسلك لضاعت الأخبار كلها. ولذلك قال علي بن المدين لو تركنا أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لضاعت الأخبار كلها، هناك يعني إلا لم تجد من لم يطعن بالقدر من أهل البصرة، وإلا من لم يطعن من أهل التشيع. وكذلك للنصر أهل الشام لو رددنا حديثهم إذن ضاعت أحاديث الشام كلها، لأن يعني معظم من في الشام فإن بهذا. وهكذا يعني يلزم أن نرد الأخبار الكثيرة، ولذلك نتوسط نقول ننظر إلى حال الراوي، ننظر إذا كان مستقيما مع المسلمين في كل اتجاهاته، لكن جاءتنا انحرافه في بعض المواضيع، فعند ذلك نحمله وزرها، ولكن برواية لأن لهجته هو صاحب لا يكذب ويعتقد حل الكذب حرمة الكذب. وكذلك أيضا ما روى ما يؤجل بدعته، إذا ماذا نستسلم له ذلك ونسلم له ذلك. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته لا، فأما من لم يتكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع عن قبوله، هذا هو النوع الأول وهو المكفر. والثاني النوع الثاني وهو ما تقدم إيه؟ من لا يكفر والمفسر، من لا تقتضي بدعاته التكفير اصلا، وقد اختلف ايضا في قبوله ورده، ايضا هذا حال خلاف، وان كان الراجح التفصيل. فقيل ورده مطلقا وهو بعيد، واكثر ما عدل به ما هو ان في الروايه عنه ترويجا لامره، هذا هو قاله. اذا روينا عنه معناه انه نرفع قدره بين الناس ويعتقدونه يعني بريئا مما اتهم، هذا ما يصل. وتنويها بذكره تشريف له، وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدعين شيء يشاركه في غير المبتدع. اذن نحن نقول الاحسن بمثل هذا ننظر، اذا كان ذلك المبتدع الذي يروي ذلك الحديث ذلك الحديث يوجد عند غير شارك غيره، يعني نخمد ذكره في عدم الرواية عنه. وإذا كان انفرده ولا نجده عند غيره فمثل هذا كذلك أيضا، يعني ينظر في هذا وهذا أولى. فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشارك بغيره غير مبتدع. وقيل تقبل مطلقا، وهذا أيضا يعني إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا أيضا بعض جاز في هذا. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، من لم يكن داعية يقبل، لأن تزيين بدعاته قد يحمل على تحريف الروايات وتصويتها على ما يقصد به مذهبه. وفي الحقيقة في هذا كذب، وهذا في الأصح، وهذا في الأصح، وهذا القول الأخير إيه؟ في الأصح ولا الأصح؟ أي القول الأخير في الشعر، وهذا الأصح في دين كل النسخ وهذا في الأصح. طيب ولوقع على هذا الأصوات. طيب وأغلب المحبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. لكن لا تفصل واحدة. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إذا لم يكن داعية يقبل إلا إن روى ما يقوي بدعته. فعند ذلك نتهمه فيرد على مذهب المختار. لكن وجد في الصحيحين غير هذا. وإن كان كلا موجود. مثلا اسماعيل بن ابي خالد التعامل لا شيخه هذا قيس بن ابي حازم التعامل بالنصي وقد روى حديث ان على ابي فلان وقبل ذلك واخرجه البخاري يعني مع انه يعني اتهم بذلك. في الحقيقه ان البخاري ومسلم ينظران فيما يخرجان من هذا النوع عندهم منظار بكيفه فربما يجدون ذلك الحديث مع تابعهم غيرهم. وبه صرح الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني الله المستعان. هذا هو ايه هذا هو الذي يعني يقع موقعا وكتابه طيب ولكنه لا يثق به لا يقبل قوله في اهل الكوفه لانه ايه اتهم بالنصب ومع ذلك هو من اهل السنه الا انه في تشدد وبحيث انه يعني بعضهم جعله من قسم النواصب ولانه اذا ذكر كفيا لازم مهاجم مهاجمه فلذلك اتهمه بهذا. فالمهم يقول هو تكلم كلاما حسنا وهو هذا ماذا قال انه قال ان يعني ايش اسمه اهل البدع على البدع تقبل رواياتهم الا اذا رووا ما يقوي بدعتهم. هذه صرح بها وشيخ ابي داود والنسائي في كتاب معرفه الرجال هذا كتاب مطبوع فقال في وصف الرواه فمنهم زائغ عن الحق المراد بايش عن السنه صادق اللهجه ما يهدي فليس في حيله الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا يعني معرفه منكر ما يؤخذ فيه اذا لم يقوي به بدعته انتهى فهذا طيبا. وما قاله متجه لان العله التي بها يرد حديث الداعيه وارده لما اذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المتجه إذا عند ذلك تبين يعني يميل قلبنا إليه ولو لم يكن داعية الله سبحانه وتعالى يعني على البدع إذا كان يرون ما يقوي بدعاتهم ماذا يعني يتقوى لدينا أو في ظننا أن هذا يعني ربما أثر نحلته عليه فلا نقبل روايته. وأما إذا كان خلاف ذلك وهو مستقيم في غير تلك الصفة مستقيم صلي الجماعة ملازم السنة إلى آخره ثم يحرم الكذب وما ظهر عليه شيء مما يعني من أمانة الكذب فإن ذلك نقبله. إذن انتهينا من البدعة ثم ننتقل إلى الصفة التي تليها وهي سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن وأسباب الطعن تقدم لنا أن عشر. قال من أسباب الطعن والمراد به من لم يرجح من لم يرجح رجح يرجع إيش يرجح ما ها من لم يرجح أحسن من لم يرجح جانب إصابته ويجوز من لم يرجح يعني لم يحكم بمعنى المحكم بالترجيح من لم يرجح من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من هو سيء الحفظي الذي جانب إصابته لم يترجح على جانب خطئه فإذا ترجح جانب إصابته على جانب خطئه لا يسمى سيء الحفظ. سيء الحفظي لا بد أن يكون إيه إما متساوي كذا. فأما إذا ترجح جانب إصابته فهذه يعني لا يخلو عنها أي حد يعني على خطئه فهذا يسمى سيء الحفظ. إذن إذا كان فلان سيء الحفظي فلان نصه مطعين لسوء الحفظي معناه إيش أنه كثير إيه كثير الخطأ كثير الخطأ لكن يعني كثير الخطأ ولم يصل سلكه أو إصابته أكثر من إيه من خطئه بل سوى مثلا. قال ماذا هذا هو وهو على كثمه طب اسمه ايه لا كثمه ان كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض اهل الحديث. ان كان سوء الحفظ دائما يعني لازما دائما غير منفكر للراوي في جميع حالاته من غير عروض سبب ما هو لسبب يعني منذ ان نشأت ان شب الى ان شابه تاج بيع بالأسرين. هذا إيه؟ هذا إيه؟ هذا إيه؟ نسميه نعتدله من الشارع عند بعضهم. أو إن كان يعني هذا بعضهم يسمي. وهو لا يقدر يعني معنى هذا. أو كان سوء الحبل طارئا. كان مسكين. ما شاء الله يعني حافظ. يعني منتبه. ولكنه حدث عنده حادث السيارة. أو الله العفو العافية. أو مات ولده. أو سرق ماله سيارته فكرت. فذكر لذلك ودخل الخلب يبني فبدأ يحدثه لخبط فردي مؤخر إلى آخره. هذا قال. أما ذاك من سباه إلى أن شابه شايف من خفيف. هذا سيء الحفظ. وهذا الثاني لا ما نصل بهذا مختلط اسما جديد لأنه سابقا كان ثقة ضابط حفظا لكن طرأ عليه كان طارئا على الراوي إما لكبره مثلا بعض الناس إذا كبير خلاص أو لذهاب بصره كان بصيرا فلما عني ذهب يعني معه كما ذكر عبد الرزاق الصنعاني لما عني فأصرح حديثه أو لاحتراق كتبه كما قال ابن لهيعة على من قول من يقويه ويوثقه لاحتراق كتبه أو عدمها اجمت كتبه جاء حرامه استطرق كله أو بأن كان يعتمدها لكن الشرط في ذلك أن اعتماده كان على كتبه أما إذا كان حافظا فقدت الكتب لا تؤثر عليه إلا إذا كان يعني انفجع أو مثلا تأثر بفقدها حصل له التخليط أما إذا غنت فذلك بفقد كتبه حافظ مستوي حفظه ولا يعتمد على الكتب ففقد كتبه لا ليس عليه قال بأن كان يعتمد ورجع إلى عبده فصاحبه فهذا هو المختلط هذا يسمونه إيه بالنوع المختلط المختلط إيه إذن سبب عارض سبب عارض أما سوء العبد فهذا يكون ليس عارضا والحكم فيه ماذا حكم المختلط أما سيء العبد فعرفناه أنه لا أخذ لا أخذ لحديده طيب وهذا والحكم فيه وسيء العبد يعني على الإطلاق ليس كذلك لكن بانفراده لا يؤخذ عنه اما مثلا نبحث له للاعتبار للاختبار الى اخره فهذا يمشي والحكم في ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز عرف ذلك قبل وان لم يتميز وقف فيه هذا احسن ما يكون نقول ان المختلط اذا روى عنه حديثا وكان قبل اختلاطه قبل هذا مجمع عليه وإن كان بعد اختلاطه لا يقبل ابن الصلاح جاز في هذا لا ليس هكذا بل كما قال حبيب بن حجر هنا يتوقف فيه كيف يتوقف فيه فإن وافقه من الحفاظ غيره بذلك وإن كان بعد الاختلاط يقبل وهذا هو الذي رسمه ابن حبان في أول الصحيحين وأنا في منظومة المختلطين ذكرت ورددت على ابن الصلاح وقلت تعاقب الأحسن ما قاله ابن حبان وذلك أن القول برد رواية المختلطين التي رووها بعد الاختلاط ليس سليما ليس مقبولا المختلطون التي رويت عنهم قبل الاختلاط هذا ما في الكلام بعد الاختلاط على طول يعني قالوا لا نقبلها إلا إذا جاءت عن طريق ما رواه عنه قبل الاختلاط لا بل نقول ننظر فإن كان الذي رواه بعد الاختلاط تفرد به هو ولم نجد من تابعه عليه من الثقات الحفاظ هذا نعم لا نقبله لأنه ضعيف وإن كان وافقه غيره نحن عز والإسلام ورواه مثله فإن ذلك نقبله ويكون طريقين لماذا؟ لأن المختلط منذ أن اختلطه لا يروي كذب كله يعني خطأ فأحيانا يصيب أحيانا يصيب إن كان بعضهم ينهن بعضهم ما شاء الله يمشي لكن اختلاط يقولون أحيانا يخف وأحيانا سعيد بن أبي عروبة أول ما أصابه خطأه اختلاطه يوم مات شيخه سليمان رحوه جاء الطلاب إليه فقال من أين جئتم؟ قالوا جئنا دفننا سليمان رحوه فجئنا بجثه من هو سليمان رحوه؟ هو في البصرة فأنا في البصرة وشيخه وما عرفوا قال في حد الدنيا فيه سليمان رحوه فعرفوا أنه من اليوم اختلط خلاص بعد ذلك أعرض عنه ومشى على هذا كثير زمان فحكم في أن الحدث فيك والاختلاط إذا تميز كفل وإن لم يتميز وقف فيه وكذا من اشتبع أمر فيه اشتبع كذلك مره وإنما يعرف وإنما يعرف ذلك قبل استرداد استرداد عريف قال باعتبار الآخذ نعم وهذا هو الذي دعا العلماء أن يؤلفوا الكتب في الاختلاف ليميزوا الرواة الذين رووا عن قبل الاختلاف وبعد الاختلاف والذين رووا عن في الحالين فيقبلوا روايات من حدث عنه بعد الاختلاف. وهذا المقدمة للنظم والحمد لله لديكم هذه عندكم ايه أيوة هذه مهم جدا مهمة جدا حبها لمعرفة ايه لمعرفة دي من اختلط من اخذ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وهذا باعتبار الاخذين عنه وما حبات
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.